يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى إخوانه وأزواجه وذريته وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فأحيي إخواني عبر هذه الإذاعة، إذاعة الإبانة السلفية، التي نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيها وفي القائمين عليها، وأن يشفي شيخنا الشيخ أزهر حفظه الله شفاء عاجلا لا يغادر سقما. ونواصل شرح كتاب التوحيد، وقد وصلنا أو افتتحنا الباب 25، باب ما جاء في الكهان ونحوهم. فنذكر بمتن المصنف رحمه الله، ثم نثني بتكملة شرح ما تبقى من الأحاديث. فيقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رواه أبو داود وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن، وترك المصنف رحمه الله بياضا في الأصل، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مثله موقوفة، وعن عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنه مرفوعة: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي رحمه الله: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمان ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى 7 مسائل تتعلق بهذا الباب. كنا قد ذكرنا معنى الكهان، وأن المصنف رحمه الله أراد أن يذكر تحت هذا الباب ما جاء من الوعيد والتهديد الغليظ في شأن تعاطي الكهانة، أو حتى الرجوع إلى الكهان وسؤالهم وإتيانهم وما أشبههم من العرافين والرمادين والمنجمين وما إلى ذلك ممن يشتركون في ادعاء الغيب ويتعاملون في الغالب مع الشياطين. وطبعا الشياطين لا تخدمهم إلا إذا كفروا بالله عز وجل. ومن هنا ذكرنا كيف أن هذا الباب مناف للتوحيد من جهتين: من جهة الربوبية ومن جهة الألوهية. فمن جهة الربوبية حيث يدعون علم الغيب، وربنا قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وأيضا من جهة الألوهية، حيث يتقربون إلى الشياطين ويعبدونهم من دون الله جل وعلا حتى تخدمهم الشياطين، أسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. ورأينا الحديث الأول في هذا الباب، وهو حديث رواه مسلم في صحيحه، قال عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفاتنا أن ننبه على أن ما أبهم هنا قد ذكر بعض الشراح ومنهم الحافظ في الفتح وغيرهم أن هذا المبهم هنا هو حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنها وأرضاها. المقصود ببعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي حفصة، على ما ذكره أبو مسعود الدمشقي في الأطراف في مسندها، وكذلك ذكرها بعض الرواة، هكذا ذكر الشراح. وحفصة هي أم المؤمنين، وقد وصفها الذهبي في السير بقوله: الستر الرفيع بنت أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وقد تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد انقضاء عدتها من خنيس ابن حذافة السهمي رضي الله تعالى عنه، وهو بدري، وتوفي من أو بسبب جراحات أصابته في غزوة أحد، وهو أحد المهاجرين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وتزوج النبي عليه الصلاة والسلام سنة 3 من الهجرة. وتقول في هذا عائشة رضي الله تعالى عنها: هي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هي التي كانت تداني مرتبة عائشة رضي الله عنها. ومرتبة عائشة معروفة أنها أفضل زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن الخلاف في التفضيل بينها وبين خديجة رضي الله تعالى عنها على تفصيل ارتضاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أن خديجة تفضل عائشة من جهة سبقها إلى الإسلام ومؤازرتها لنبينا عليه الصلاة والسلام في أول دعوته وما إلى ذلك، وأنه كان له منها جميع أولاده ما عدا إبراهيم من سريته ماريا القبطية. وأما عائشة رضي الله عنها فهي تفضل من حيث تأخر وفاتها، وأيضا من حيث علمها فهي لا شك أعلم نساء العالمين، فمن حيث هذه الجهة تكون أفضل رضي الله تعالى عنها وعن خديجة وعن سائر أمهات المؤمنين أجمعين. فالحاصل يقول في السير في يعني في ترجمة حفصة رضي الله عنها أن مولدها ذكر أنه كان قبل المبعث بخمس سنين، وعلى هذا يكون دخول نبينا عليه الصلاة والسلام بها رضي الله عنها وأرضاها ولها نحو من 20 سنة. وفيها وفي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنزل قوله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صاغت قلوبكما. وثبت أن نبينا عليه الصلاة والسلام طلقها، فأمره جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بأن يراجعها، وقال: إنها صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة. فتكفي هذه الشهادة في حق أم المؤمنين حفصة بنت أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وقد توفيت سنة 41 عام الجماعة، وقيل توفيت سنة 45 بالمدينة النبوية رضي الله تعالى عنها ورحمها وغفر لها. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. ونبهنا على أن المصنف تابع في لفظ الحديث النووي رحمه الله في رياض الصالحين، وهكذا ابن الأثير أبي السعادات أو أبا السعادات في جامع الأصول. وإلا فإن لفظ مسلم رحمه الله ليس فيه زيادة فصدقه كما أنه بلفظ 40 ليلة، وإن كانت هذه الزيادة فصدقه ثابتة عند الإمام أحمد بسند على شرط الشيخين، وهي زيادة صحيحة، وعليه فسنعتبرها إن شاء الله في المسألة، مسألة إتيان الكهان، كما سيأتي ذلك إن شاء الله. ثم أورد الحديث الثاني، وعرفنا في الحديث الأول أن قوله لم تقبل أي نفي الثواب، نفي الثواب وليس نفي الإجزاء، وليس نفي الإجزاء. نعم، فهذه عقوبة يعني يدركها من يعرف قدر الصلاة ويعرف أن الصلاة عمود الدين، وأن أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة صلاته، فهذه عقوبة عظيمة لمن يأتي عرافا فيصدقه. طبعا هنا التصديق المقصود في ذلك الخبر، وإلا فلو صدقه تصديقا مطلقا فهذا سيأتي فيه الأحاديث التي سيذكرها المصنف رحمه الله بعد هذا الحديث. يقول: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رواه أبو داود. هذا الحديث بالنسبة لتخريجه ففي الحقيقة رواه يعني مع أبي داود غيره من أصحاب الكتب الأربعة، وقد رواه النسائي أيضا في كبرى، ورواه الترمذي، ورواه ابن ماجه رحمه الله تعالى. وإن كان اللفظ الذي أورده فيه اختصار بالنسبة لرواية أبي داود واختلاف في قوله فقد كفر بما أنزل على محمد، فالرواية التي عند أبي داود فقد كفر أو فقد برئ مما أنزل على محمد. لفظ الحديث عند أبي داود في كتاب الطب باب في الكاهن أنه قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا حماد حاء، وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حماد ابن سلمة عن حكيم الأطرم عن أبي تميمة أي الهجيمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أتى كاهنا قال موسى في حديثه فصدقه بما يقول، ثم اتفق أو يعني اتفق الراويان، أو أتى امرأة قال مسدد امرأته حائضة، أو أتى امرأة قال مسدد امرأته في دبرها، فقد برئ مما أنزل الله على محمد. إذن لفظ أبي داود فقد برئ مما أنزل الله على محمد. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء، وإن كان فيه يعني انقطاع بين أبي تميمة الهجيمي وبين أبي هريرة، فيذكر أنه لم يسمع منه، إلا أن له شواهد يصح بها هذا الحديث. فيقول نبينا عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا، من أتى كاهنا أي أي أحد أتى كاهنا، وسبق أن ذكرنا في من أتى عرافا سواء كان الإتيان هو بالذهاب إليه أو بالسفر إليه عبر الأقدام أو عبر وسيلة من وسائل النقل، أو أتاه بالطرق الآن الحديثة حيث اتصل به عبر الهاتف أو عبر وسائل التفاصل الآن الاجتماعي كما يقال، أو عبر الاطلاع على ما يكتبه أو يبثه في موقعه أو في قناته أو ما شاكل ذلك. فالمقصود الرجوع إلى الكهان والاتصال بهم. فصدقه والكاهن سبق وأن ذكرنا وسيأتي يعني مزيد بيان في معنى الكاهن أنه من يدعي علم الغيب وهم من رؤوس الطواغيت كانت العرب تتحاكم إليهم في الجاهلية ولهم رأي من الجن في الغالب يخدمونهم ويسترقون السمع من السماء أو يتلمسون الأخبار في الأرض لأنه الغيب في الحقيقة أشكال قد يكون الغيب يعني متعلقا بالمستقبل بعلم المستقبل كما قال جل وعلا مخاطبا نبينا عليه الصلاة والسلام حتى يبين للناس أنه لا يشارك الله في هذه الخصيصة وهي علم الغيب فقال قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وهكذا من أصناف الغيب علم الماضي كما قال جل وعلا ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. فالشاهد في قوله ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك فهناك من أخبار الماضي ما لا يمكن أن نعلمه إلا إذا أعلمنا الله به سبحانه وتعالى حيث لم يتناقله الثقات أو يعني لم يوحي له به إلى أنبيائه ورسله. وثالثا من أشكال علم الغيب علم الحاضر فيما غاب عنا حسه وشاهد ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى فلما قضينا عليه الموت أي سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منساته. المنساة هي العصا فبقي جالسا وظنوا أنه ما زال حيا لأنهم لا يعلمون الغيب ومنهم الجن ومنهم الجن. فكما قال جل وعلا ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منساته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين يعني بقوا خائفين ويعملون ويكدحون كما هي العادة يعني لما كان حيا. وأيضا من أشكال علم الغيب علم الباطن وما في الضمير كما قال جل وعلا إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور إنه عليم بذات الصدور. ونذكر بأن علم الله جل وعلا ليس عنده غيب وإنما يسمى غيبا بالنسبة لنا وعلم الله جل وعلا ذاتي ليس متلقى وليس بواسطة بخلاف علومنا نحن. وأيضا هو علم شامل حاض بكل شيء علما فليس كشأننا نحن علمنا أشياء وغابت عنا أشياء. ثم إن علم ربنا سبحانه وتعالى لا يلحقه يعني نقص لا يلحقه نسيان ولا فناء ولا يسبقه جهل بخلاف علم المخلوق. فعلمنا بواسطة وعلمنا يعني ناقص وتعتريه الآفات. وعرفنا أن الغيب نوعان غيب مطلق يعني لا اختص واستأثر الله جل وعلا بعلمه فلم يطلع عليه أحد فهذا من ادعاه بأي طريقة أو بأي وسيلة فقد كذب على الله وهو لا شك أنه مدعي للغيب وهذا كفر أكبر. وهناك علم نسبي يعني قد يخفى على مخلوقين دون آخرين، فمثلا ما يحصل بين الملائكة نحن بالنسبة لنا غيب، لكن بالنسبة لهم فهو شهادة. لكن المشكلة هو أن يدعي شخص أنه على علم بما يحصل أو يجري بينهم دون سبب يعني ظاهر، كأن يوحي الله عز وجل إلى نبينا عليه الصلاة والسلام بذلك، كما في آخر سورة صاد مثلا في اختصام الملأ الأعلى. فالحاصل أن من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، فكاهن يدعي علم الغيب فصدقه بما يقول، فيعني حدثه الكاهن بحديث أو سأله هذا الذي أتاه عن شيء فأخبره الكاهن بذلك الشيء فصدقه بما يقول، أي بالذي يقوله، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو في رواية أبي داود بالضبط فقد برئ مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو الوحي بنوعيه، الكتاب والسنة، كما قال جل وعلا: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فكل من الكتاب والسنة منزل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الجملة تفيد فائدتان كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، تفيد علو الله جل وعلا، حيث أن الإنزال يكون من أعلى إلى أسفل، كما أنها تفيد بأن ما أوحاه الله جل وعلا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام هو كلامه. هو ماذا؟ كلامه، طبعا القرآن، لقول الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والحديث القدسية على الصحيح أيضا لفظها ومعناها من الله، وأما ما عدا ذلك من الوحي فهو يعني منزل بالمعنى، منزل بالمعنى. فقد فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كلمة كفر هنا اختلف العلماء في حملها، فمنهم من ذهب إلى أن المقصود بالكفر هنا هو الكفر الأكبر، ممن ذهب إلى هذا الشيخ سليمان بن عبد الله في التيسير، تيسير العزيز الحميد، قال: لأن تصديقه لا يتأتى إلا مع الكفر بما أنزل على محمد، لأن المقصود بما أنزل على محمد أي في شأن اختصاص الله عز وجل بعلم الغيب. فالله سبحانه وتعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالذي يصدق الكاهن فهذا يتنافى مع هذه الآية، كيف تصدق بأن الله جل وعلا يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، أي تعتقد اختصاص الله عز وجل بعلم الغيب ثم تصدق الكاهن؟ قال: هذا لا يجتمع، فهو كفر أكبر وتكذيب لله في كتابه. ومثل ذلك ما ورد في الصحيحين أيضا من قول عائشة رضي الله عنها: ومن زعم أن محمدا يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية، فقد أعظم على الله الفرية. وأيضا هو مكذب للنصوص التي وردت في شأن الكهان، وأن الغالب عليهم هو الكذب، كما قال جل وعلا: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. وهكذا ما سبق لنا ورأيناه من حديث نبينا عليه الصلاة والسلام في قضية استراق الجن للسمع من السماء، فقال: يكذب معها الكاهن أو الساحر بعد أن يلقي الجني أو الشيطان على لسان الساحر أو الكاهن تلك الكلمة التي سمعت من السماء، قال فيكذب معها 100 كذبة، فيكذب معها 100 كذبة. وذكرنا أن العدد ليس مقصودا، وإنما المقصود أن الغالب على الكهان والسحرة الكذب، فنسبة الصدق ربما تمثل 0.01%، أما شأنهم الغالب فهو الكذب. فعلى هذا قال الشيخ سليمان بأن الكفر هنا كفر أكبر، ومنهم من ذهب إلى أن الكفر هنا المراد به كفر أصغر، وذلك لما اقترن به في رواية أبي داود من إتيان المرأة في دبرها، وهذه لها شواهد، كما أن إتيان الكاهن أيضا له شواهد، بقيت إتيان الحائض أو المرأة حال الحيض أيضا أنه كفر. هذا إذا قلنا بانقطاع الحديث وعدم ورود يعني شاهد على هذه المسألة، فتبقى هذه المسألة تحتاج إلى دليل قوي. لكن بالنسبة لإتيان المرأة في دبرها فقد ذكر لها أهل العلم يعني شواهد، منها ما ورد من أثر طاووس بإسناد صحيح عند عبد بن حميد أن رجلا سأل ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن إتيان المرأة في دبرها فقال تسألني عن الكفر، يعني أتسألني عن الكفر، أي أنه كفر إتيان المرأة في دبرها، ومعروف أن هذه كبيرة من الكبائر، لا تخرج المرأة بمجرد الفعل من دائرة الإسلام، لكن لا شك أنها تقدح في كمال الإيمان الواجب، وبالتالي تخرجه من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام، إلا إذا استحلها كما هو معلوم عند أهل السنة. وهكذا أيضا ثبت عند الترمذي والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر. فهذه ما يسمى بداية الاقتران، وإن كانت ضعيفة عند البعض، لكن أيضا يقوي المسألة رواية الإمام أحمد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 ليلة. فلو كان مجرد التصديق كفرا أكبر فكيف يقول لم تقبل له صلاة 40 ليلة؟ طبعا على إثبات هذه الزيادة وعدم القول بشذوذها والجمع بينها وبين هذا الحديث، فنخرج بالنتيجة التالية كما نص على ذلك الشيخ صالح الشيخ رحمه حفظه الله وغيره، من أن المقصود هنا بالكفر الكفرة الأصغر. وهناك قول ثالث، وهو في الحقيقة يعني بعضهم لا يعتبره قولا، وهو رأي الإمام أحمد في مثل هذه النصوص، أن تمر كما جاءت وأن لا تفسر حتى يبقى الوعيد قائما، لكن هذا يذكر بعض أهل العلم بأنه لا يعتبر قولا مستقلا، وإنما هذا أسلوب في الدعوة. لا شك أنه عند التفصيل فإن الإمام يعني سيفصل إما كفر أكبر أو كفر أصغر، لكن بالنسبة لعامة الناس فمثل هذه النصوص تذكر لهم كما هي دون أن يقال المراد بالكفر كذا أو كذا، حتى تبقى يعني هيبتها ويبقى الوعيد قائما. وحتى الخلاف الذي ذكرناه عند التحقيق نجد أنه في الحقيقة لا خلاف، فالذي يقول بأنه كفر أصغر فإنه نظر إلى مطلق التصديق، نظر إلى مطلق التصديق أنه صدقه في ذلك الخبر، كما يقول الشيخ صالح الشيخ يعني لا نحمل على أنه كفر أكبر لأمرين اثنين، الأمر الأول وهو يعني الجمع بين هذه الرواية والرواية السابقة عند مسلم مع ملاحظة زيادة الإمام أحمد وأنها صحيحة، والأمر الآخر وهو أن هناك شبهة في مسألة تصديق خبره أنه قد يخبره بأمر واقع، قد تذهب إلى العرافة وكين فيخبرك بأمر واقع، يقول لك أنت لما كنت قادما في الطريق يعني ركبت مع فلان وتكلمتم بهذا الكلام، وهذا الكلام نقله له الجني فتصدقه لأن هذا مطابق للواقع، لأنه صدق في هذا الخبر لا يعني ذلك أنك تصدقه مطلقا، أي في أي خبر يذكره لك، لكن هذا وافق هذا الأمر، أو لشبهتي أن يكون هذا الخبر مما استرقه من الجن، فهذا يعني يعتبر كفرا دون كفر إذا لم يكن يعتقد في الكاهن أو العراف أنه يعلم الغيب. وأما من حمل على الكفر أكبر فحمل التصديق على التصديق المطلق أي التام، وهو أن يعتقد أن الكاهن أو العراف أو ما شكلهما يعلمون الغيب، فمتى اعتقد هذا الاعتقاد فلا شك أن كفر هنا يكون كفرا أكبر. وعلى كل حال على كلا التفسيرين وعلى كلا الأمرين يكون تصديق الكهان وما شاكلهم منافيا للإيمان، إما أصل الإيمان وهذا إذا كان تصديقا مطلقا، وإما كمال الإيمان الواجب وهذا إذا كانت مطلقة التصديق، ويلحق أيضا الوعيد السابق في الحديث أنه لم تقبل له صلاة 40 ليلة. فذكر الشيخ صالح الشيخ أنه هذا الحديث يعني أيضا بالجمع بينه وبين هذا الحديث يتبين أنه لو كان كفرا أكبر لم يصح أن يقال لم تقبل له صلاة 40 ليلة، لأن الكافر أصلا لا يقبل الله منه يعني عملا ما دام على كفره، لأن كفر لأن الإسلام شرط في صحة وقبول الأعمال، ما كما قال جل وعلا ما من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وكما قال جل وعلا من آمن وعمل صالحا من آمن وعمل، قال جل وعلا قال سبحانه وتعالى كما في سورة التغابن من آمن، وقال سبحانه وتعالى من آمن وعمل صالح من عمل صالح من ذكر أو أنثى ومؤمن، يعني هذه الآية تكفي، وغيرها من الآيات التي وردت في اشتراط الإيمان. فالحاصل أن الكافر لا يقبل منه عمل فمطلقا، يعني ليس يوما أو يومين أو ثلاثة أو سنة، بل لا يقبل منه ما دام على كفره، بل لا يصح، ليس حتى القبول الذي ونفي الثواب، بل لا يصح منه كما قال جل وعلا وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، هذا بشأن المنافق النفاق الاعتقادي، وهم كفار يعني لأنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد، إلى غير ذلك من الآيات. فإذا الصحيح في المسألة هو هذا التفصيل، وهو أن إتيان الكهان يعني قد يكون كفرا أكبر إذا كان على وجه اعتقاد أنهم يعلمون الغيب، وقد يكون كفرا دون كفر إذا صدقهم دون أن يعتقد أنهم يعلمون الغيب وإنما صدقهم في ذلك الخبر بالذات. أما إذا سألهم سؤالا مجردا عن التصديق فهذا حرام، فهذا حرام، ويدل عليه حديث الذي ذكرناه في الحصة الماضية، حديث معاوية السلمي بن الحاكم السلمي رضي الله عنه، حيث قال في حديث طويل رواه مسلم في صحيحه قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام ومنا رجال أو وإن منا رجالا يأتون الكهان، فقال نبينا عليه الصلاة والسلام فلا تأتيهم. تبقى حالة رابعة وهي حالة ما إذا سأله ليختبره أو ليظهر عجزه وكذبه، فيكون سؤال امتحان حتى يتبين هذا الأمر، فهذا جائز استثناء من هذا النص لما ورد في قصة ابن الصياد التي أخرجها البخاري ومسلم في صحيحيهما، حيث سأل النبي عليه الصلاة والسلام ابن الصياد فقال ماذا خبأت لك؟ قال الدخ، فقال اخسأ فلن تعدو قدرك. وابن الصياد هو رجل يهودي كاهن، كان له رأي من الجن، وحتى أن عمر رضي الله عنه ظنه الدجال فأراد أن يقتله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن يكن هو فلن تسلط عليه، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن هناك هذه الأربع حالات في مسألة حكم إتيان الكهان وما أشباههم، يعني أشار إليها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وإن كان هذا التفصيل في مسألة التصديق يعني كأن الشيخ العثيمين مشى مع من يرى أن التصديق يكون مع الكفر الأكبر، لكن ينبغي أن نلاحظ أن الذي يقول أن التصديق يكون مع الكفر الأكبر فليس لمجرد التصديق، وإنما لكونه يعتقد أنه يعلم الغيب. ولذلك يعني قال الشيخ العثيمين رحمه الله القسم الثاني أن يسأله فيصدقه ويعتبر قوله، فهذا كفر لأن تصديقه في علم الغيب تكذيب للقرآن، حيث قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهكذا يعني تجد الشراح وعلى رأسهم يعني الشيخ سليمان في شرحه لكتاب توحيد يذكر أن المقصود إتيانهم يعني على هذا الوجه، أنه يعتقد أنهم يعلمون الغيب، أنهم يعلمون الغيب. فالحاصل أن المسألة فيها أربع حالات. الحالة الأولى وهي أن يسأله يعني سؤال مجردا عن التصديق، وإنما سؤال كما يقال الفضولي، فهذا حرام لحديث معاوية بن حكم السلمي أنه نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إتيان الكهان. القسم الثاني هو أن يصدقه دون أن يعتقد، يعني أن يكون يحصل منه مطلق التصديق يعني في ذلك الخبر بالذات دون أن يعتقد أنه يعلم الغيب، فهذا يعني كبيرة من الكبائر، وهو كفر دون كفر، ويترتب عليه أن لا تقبل له صلاة 40 يوما، لا تقبل له صلاة 40 يوما. وأما القسم الثالث فهو أن يصدقه تصديقا مطلقا بحيث يعتقد أنه يعلم الغيب، فهذا كفر أكبر، وهذا ينافي الإيمان بالله ورسوله من أصله، بل هو تكذيب لله ولرسوله يعني لنصوص الكتاب والسنة الواردة في شأن الغيب وفي شأن الكهان من أنهم كذبة وأنهم يغلب عليهم الإفك والبهتان. وأما القسم الرابع فهو أن يسأله لأجل امتحانه هل هو صادق أو كاذب، أو ليظهر عجزه وكذبه، فهذا يعني جائز، بل قد يكون مطلوبا يعني في حالة ما إذا مثلا كان الحاكم أرسل يعني جنوده لي يعني يعلموا أمثال هؤلاء المفسدين فيمسكونهم أو يلقوا عليهم القبض، فيمسكوهم أو يلقوا عليهم القبض. وهذا دليل حديث ابن الصياد في الصحيحين، يعني حديث الوالد في قصة ابن الصياد اليهودي الكاهن الواردة في الصحيحين، فقد سأله نبينا عليه الصلاة والسلام، وذلك لأجل امتحانه حتى يعلم حال الرجل. فهذا معنى قول نبينا عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال المصنف وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن، وترك بياضا في الأصل. قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب حفيد المصنف صاحب أول كتاب، أول شرح لكتاب التوحيد وأوسع شرح، وإن كان بقيت له أبواب في الأخير لم يتمها لوفاته رحمه الله. فقال الشيخ سليمان وقد رأيت، قال الشيخ سليمان يعني أن الراوي عفوا قال كتب الشيخ سليمان بهامش الأصل أن الراوي هو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فالمقصود بهذا الفراق هو أبو هريرة حتى يكتب. والظاهر
أن هذا الحديث من كلام أبي هريرة، لكن الصحيح هو أنه يرفع إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، بدليل أن المصنف قال عقبه ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مثل موقوفة، فدل على أن الحديث الذي قبله مرفوع، فدل على أن الحديث الذي قبله مرفوع. طبعا هذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرطهما، على شرط الشيخين، أي أن رجاله رجال الشيخين وروي بالطريقة التي يعني يرويها الشيخان بنفس السلسلة، لكن في الحقيقة التحقيق هو أن في السند يعني هذا السند فيه انقطاع، ولذلك يعني إيراد الشيخين لهذا السند يكون في المتابعات ولا يكون في الأصل، وعليه ففي سنده ضعف، لكن الحديث صحيح بشواهده كما نص على ذلك شيخ الألباني رحمه الله في الإرواء وفي غيره من كتبه. وأما قوله وللأربعة فهذه نبه عليها يعني الشارح الشيخ سليمان، ونبه على أن هذا الحديث لم يروه بهذا اللفظ أصحاب الكتب الأربعة، وهم أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهذا يعني وهم من المصنف. ولذلك يقول الشيخ سليمان وعلى هذا فعزو المصنف إلى الأربعة ليس كذلك، فإنه لم يروه أحد منهم. قال وأظنه تابع في ذلك الحافظ أي ابن حجر، فإنه عزاه في الفتح إلى أصحاب السنن والحاكم فوهم، ولعله أراد الذي قبله، لأن الحديث الذي قبله حقا رواه أصحاب السنن، وإن كان المصنف اقتصر على رواية أبي داود، وإن كان اللفظ الذي أوراده كما ذكرنا يختلف في آخره عن رواية أبي داود، لكن ذكر بعض المحققين والمعلقين على شرح كتاب التوحيد أن المصنف لعله تابع في عزوه المنذرية في الترغيب والترهيب، فقد عزاه المنذري إلى الأربعة، وإن كان هذا اللفظ يعني رواه الحاكم ولم يروه أحد من الأربعة. نعم رواه الإمام أحمد في مسنده والبيهقي في السنن الكبرى ورواه الحاكم في مستدركه، وهو حديث صحيح بشواهده، حديث صحيح بشواهده. وهذا الحديث مثل الحديث السابق، مثل الحديث السابق، لكن فيه الجمع بين العراف والكاهن. في الرواية الأولى التي ذكر المصنف يعني فيها من أتى عرافا، والرواية الثانية من أتى كاهنا، وهذه الرواية جمعت بين العراف والكاهن، فكأن المصنف يعني أراد أن يبين أن العراف كذلك من أتاه فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فحكم إتيان الكاهن أو العراف سواء، كما سيأتي في ما ينقله في معناهما، سواء قلنا بأن العراف يشمل الكاهن أو أن الكاهن يشمل العراف، أو هما سواء أو هما مفترقان، لكن الجامع بينهما هو ادعاء الغيب والتعامل مع الشياطين، فيلحق هذا بهذا من قبيل القياس في الحكم. الحاصل أن حكمهما سواء على جميع الأقوال كما سيذكر ذلك إن شاء الله. إذن قال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال ولأبي يعلى، ولأبي يعلى أي الموصلي التميمي أحمد بن علي بن المثنى المتوفى سنة 700 للهجرة رحمه الله تعالى في مسنده، وإن كان لفظه بزيادة أو ساحرا، حيث إن لفظه وهو موقوف على ابن مسعود، يعني رواه أبو يعلى في مسنده موقوفا على ابن مسعود، مثل هذا الحديث موقوفا على ابن مسعود يعني من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، فالموقوف كما هو معلوم في مصطلح الحديث ما أضيف إلى الصحابي، نعم. فقال في لفظ الحديث: من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال المصنف: سند جيد. وهذا يعني كما قاله الحافظ في فتح الباري، أي أن إسناده حسن، إسناده حسن. والحاصل أن هذا له حكم الرفع لا شك في ذلك، كما قال الحافظ وقال الشيخ ابن باز وغيرهما، وهو شاهد قوي لما سبق. فذكر المصنف رحمه الله لهذه الروايات حتى يعني يتقوى من حيث إثباته، وكذلك أيضا من حيث دلالته، كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: جاء المؤلف بهذا الحديث مع أن الأول والثاني مغنيان عنه، لأن كثرة الأدلة مما يقوي المدلول، مما يقوي المدلول. طبعا ننبه هنا على رواية وردت فيها الجمع بين قضية التصديق وعدم التصديق، لو صحت لكانت فيصلا، لكنها موضوعة، حكم عليها أهل العلم بأنها ماذا؟ أنها موضوعة، وهي ما رواه الطبراني عن واثلة مرفوعا: من أتى كاهنا فسأله عن شيء حجبت عنه التوبة 40 ليلة، فإن صدقه بما قال كفر، فإن صدقه بما قال كفر. فهذا الحديث يعني موضوع كما ذكر شيخ الألباني رحمه الله وغيره. إذن ولأبي يعلى بسند جيد عن مسعود رضي الله عنه مثله موقوف. ثم قال: وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن أتى إلى آخره. إذن هذا الحديث فيه براءة نبينا عليه الصلاة والسلام ممن يتعاطى هذه الأمور، سواء كان هو الذي يفعلها ويباشرها، أو كان هو المتسبب في ذلك بأن طلبها أو قبلها. قبل ذلك هذا الحديث يعني رواه، قال المصنف رواه البزار بإسناد جيد، رواه البزار أي في مسنده الكبير المعروف بمسند البزار، وإن كان يعني مصنفه قد سماه بالبحر الزخار، فقد طبع باسم البحر الزخار، وصاحبه البزار اسمه أحمد بن عمرو بن عبد الخالق أبو بكر البزار البصري، وقد توفي سنة 92 للهجرة، وهو صدوق كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله. فقال: رواه البزار بإسناد جيد، ورواه غيره، وهو حديث أيضا يعني حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة لشواهده، ومسألة إتيان الكاهن هذه صحيحة، يعني ما سبقها حسن. وأما من أتى كاهن فصدق ما يقول فقد كفر ما أنزل على محمد، فقد سبقت لنا في عدة طرق وعدة روايات، فهي يعني صحيحة كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله. قال: ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس كذلك: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحل له، هذه رويت أيضا عن ابن عباس عند الطبراني، أي في معجمه الأوسط. والطبراني هو سليمان ابن أحمد اللخمي الشامي أبو القاسم صاحب المعاجم، توفي بأصبهان سنة 60 و300 للهجرة، وولد سنة 60 و200، يعني عاش 100 سنة رحمه الله تعالى. لكن روايته لهذا الحديث دون يعني الجملة الأخيرة ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فتكون مدعمة للشطر الأول منها، وأما الشطر الأخير فهذا كما ذكرنا هو حديث صحيح لكثرة شواهده. فعن عمران بن حسين، وقد سبقت لنا ترجمته، عمران بن حسين أبو نجيد، عمران بن حسين بن عبيد ابن خلف الخزاعي وهو صحابي ابن صحابي وهو صحابي ابن صحابي أسلم عام خيبر وولي قضاء البصرة وكان أفضل من قدمها وممن اعتزل الفتنة زمن علي رضي الله تعالى عنه. وقد وصفه الذهبي في السير بقوله القدوة الإمام، وقد توفي سنة 52 للهجرة بالبصرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن عن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا أي ينسبه إلى نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال ليس منا، أي ليس على طريقتنا ولا على شريعتنا من يفعل هذه الأشياء. فهذا خبر مقدم، وتقديم الخبر هنا للاهتمام به، وأن هذا الحكم يعني ينبغي أن نلحظه. وهذا الذي أراده المصنف رحمه الله من هذا الحديث، أي ما ورد في الكهان، ومن ذلك براءة نبينا عليه الصلاة والسلام منهم وممن شاكلهم وممن يرجع إليهم ويأتي إليهم فيسألهم عن شيء يعني فضولا أو تصديقا مطلقا أو مطلق التصديق. فهذا لا شك أن هذا أمر خطير، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا، وهذا من نصوص الوعيد أيضا. وهذه الجملة يستفاد منها أن ما سيذكر هو كبيرة من الكبائر، وإن كانت كبائر تتفاوت في نفسها. فقال من تطير أو تطير له، وسيعقد المصنف لهذا الأمر بابا، باب الطيرة أو التطير، وهو التشاؤم أو التفاؤل بأشياء موهومة يعني لم يجعلها الله عز وجل سببا لحصول الخير أو لحصول الشر، وإن كان الغالب أنه يطلق على التشاؤم. وسيأتي يعني مزيد بيان في ذلك، وأن الطيرة شرك. من تطير أو تطير له، تطير له يعني أنه طلب من المتطير أن يتطير له فتطير له، فهو طالب وليس هو الفاعل، مع ذلك يدخل فيه الوعيد، لأن المتسبب يعني في هذه الحال كالمباشر. وكذلك من قبل خبر المتطير، قد لا يكون الطالب ولكن يقبل خبره، وبالأمرين فسر الشراح تطير له أي طالب أو قبل. أو تكهن، تكهن أيضا هو الذي مارس الكهانة، هو الذي يعني ادعى علم الغيب وأخبر بذلك. أو تكهن له يعني أنه طلب أيضا أن طلب الكهانة أو قابل قول الكاهن، فهذا أيضا يدخل في هذا الوعيد، وهو براءة نبينا عليه الصلاة والسلام منه، وقال ليس منا، ليس منا. نعم. وهنا ينبه على شيء كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه، قال ومن الغريب أنه شاع الآن في أسلوب الناس قولهم تكهن بأن فلانا أو تكهن بأن فلانا أو تكهن بأن فلانا سيأتي، ويطلقون هذا اللفظ الدال على عمل محرم على أمر مباح، وهذا لا ينبغي، وهذا لا ينبغي، يعني لا ينبغي أن نقول يعني فلان تكهن بكذا حتى وإن كان لا يقصد الكهانة الحقيقية، لكن هذا اللفظ يعني مذموم شرعا، فلا يجوز استعماله فيما هو مباح، لا يجوز استعماله فيما هو مباح، وإنما نقول توقع أو ظن أو شيء من هذا القبيل. قال أو سحر أو سحر له، أو سحر أو سحر له، فسحر يعني هو فعل السحر، أو سحر له يعني هو طلب من الساحر أن يعقد له السحر أو قابل بعمله، فيكون أيضا داخلا في هذا الوعيد. وإن كانت هذه الأشياء كما رأينا مختلفة، الطيرة سيأتي أنها شرك، والكهانة يعني بالنسبة للكاهن فهذا كافر، وإن كان يعني تكهن عن طريق الشياطين وعن طريق دعاء علم الغيب. وأما طلبها أو قبولها فرأينا التفصيل في ذلك، أو سحر أو سحر له، أيضا السحر كفر أكبر، ومن طلبه فهذا أيضا يتردد بين الكفر الأكبر وبين الكفر الأصغر. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه سبق شرحها. ثم يذكر المصنف رحمه الله كلاما للإمام البغوي ولشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في بيان معنى العراف والكاهن، وفي كلام شيخ الإسلام بن تيمية أيضا بيان لمن شاكلهما من المنجمين والرمالين ونحوهم، وإن كان يعني كلامهما في حقيقة سبقهم إليه أو أصله للإمام الخطابي رحمه الله في معالم السنن كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن قال البغوي، البغوي هو الإمام البغوي واسمه الحسين بن مسعود بن الفراء المعروف بمحيي السنة، صاحب كتاب شرح السنة، وهذا كلامه في شرح السنة، وله أيضا التفسير المشهور معالم التنزيل الذي كان في زمن شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم بمثابة تيسير الكريم الرحمن في زماننا، فهو من تفاسير المختصرة السلفية. وينسب يعني البغوي إلى بغ، يعني مدينة تقع بين هراه وبين غيرها، أو مر بين هراه وبين مر، نعم. ومنهم من يقول أيضا أنه ينسب إلى مدينة اسمها بغشور. والحاصل أن الإمام بغوي توفي سنة 16500 للهجرة، والمصنف ذكر هذا الكلام عنه وهو قوله: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها ويستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. فمن هذا النقل عن الإمام البغوي يستفاد أن المسألة فيها قولين، منهم من فرق بين العراف والكاهن وقال بينهما تباين، فالعراف يعني هو الذي يدعي معرفة الأمور، يعني معرفة الأمور الغيبية بمقدمات يستعملها يستدل بها على المسروق ومكان الضالة، فهو يعلم ما مضى، يعلم ما مضى أو يدعي علم ما مضى من الأشياء بواسطة يعني مقدمات يستعملها. وأما الكاهن فهو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير، يعني عن عما في باطنك وعما تكنه في صدرك وعن أسرارك، أنه يخبرك بما تكنه في صدرك. فمنهم من فرق بينه ومنهم من قال هما سواء، هذا يعني حسب نقل المصنف. وإلا إذا رجعنا إلى كلام البغوي في شرح السنة فنجد هناك اختلافا عما نقله المصنف، يعني اختلاف طفيف، وذلك لأن المصنف ربما يكتب من حفظه. فكلام البغوي بنصه وفصه أنه يقول في السنة أو شرح السنة تحقيق الأرناؤوط في المجلد 12 صفحة 82 و100 في الطبعة الثانية المكتب الإسلامي، يقول: فالكاهن هو الذي يخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار ومطالعة علم الغيب. فإذن هذا كله داخل في تعريف الكاهن، وليس كما ذكر المصنف وقيل هو الذي يعلم ما في الضمير، يعني هذا كأنه يوهم أن هناك قولين، لكن البغوي كلامه أن الكاهن هو الذي يدعي علم ما في المستقبل، وكذلك يدعي علم الأسرار وعلم الباطن. قال: وكان في العرب كهنة يدعون معرفة الأمور، أي أمور الغيب، فمنهم من كان يزعم أن له رئيسا من الجن وتابعة، ولعل هذه تحريف عن رأي، لأن هذا الموجود في معالم السنن للخطابي كما سنذكر ذلك. قال وتابعة تلقي إليه الأخبار، ومنهم من كان يدعي أنه يستدرك الأمور بفهم أعطيه، والعراف هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها كالمسروق من الذي سرقها، ومعرفة مكان الضالة وتتهم المرأة بالزنا فيقول من صاحبها ونحو ذلك من الأمور. ومنهم من يسمي المنجم كاهنا. وهذا الكلام كما أشرت وأشار بعض الشراح أصله للإمام الخطابي رحمه الله، الإمام الخطابي رحمه الله في معالم السنن، حيث يقول في معالم السنن الذي هو شرح لسنن أبي داود، والخطابي توفي سنة 88 و300 من هجرة نبينا عليه الصلاة والسلام، بينما البغوي توفي سنة 16 و500 للهجرة، فلا شك أن الخطابي متقدم على البغوي. فكلام الخطابي حيث يقول بعد ذكر ما رواه أبو داود من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد برئ مما أنزل الله على محمد، قال الكاهن هو الذي يدعي مطالعة علم الغيب ويخبر الناس عن الكوائن. وكان في العرب كهنة يدعون أنهم يعرفون كثيرا من الأمور، فمنهم من كان يزعم أن له رأيا من الجن، أي تابعا من الجن، وتابعة تلقي إليه الأخبار. ومنهم من كان يدعي أنه يستدرك أي يعرف الأمور بفهم أعطيه. وكان منهم من يسمي عرافا أو يسمى عرافا، وهو الذي يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها، كالشيء يسرق فيعرف المظنون به السرقة، وتتهم المرأة بالزنية فيعرف من صاحبها ونحو ذلك من الأمور. ومنهم من كان يسمي المنجم كاهنا. يقول الخطابي في الحديث يشمل أو يشتمل على النهي عن إتيان هؤلاء كلهم والرجوع إلى قولهم وتصديقهم على ما يدعونه من هذه الأمور. فهذا نص كلام البغوي رحمه الله بحرفه ولفظه، وكلام الخطابي الذي هو أصل كلام البغوي أيضا بحرفه ولفظه. يبقى أنه وقيل هو كاهن، لعل هذا من زيادات المصنف أو من زيادات المصنف يعني صاحب كتاب التوحيد رحمه الله. وهو حقا يعني منهم من سوى بينهما ومنهم من فرق بينهما، ومنهم من قال هذا داخل في هذا أو هذا في هذا، كما يفيد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال المصنف وقال أبو العباس ابن تيمية أي أحمد ابن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني المشهور بابن تيمية الحفيد في مجموع الفتاوى، وقال العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. فاعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية على ما أفاده نقل المصنف عنه بأن العراف هو اسمه هو الذي يشمل جميع مدعي الغيب، سواء كان الكاهن أو المنجم أي الذي يدعي علم الغيب عن طريق النظر في النجوم، والرمال عن طريق يعني الطرق في الأرض والخط على الرمل ونحوهم، يعني ما شكلهم ممن قال يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق، يعني يدعي علم الغيب ويزعم أنه يفعل أشياء بسببها يطلع على الغيب. وإن كان سابق لنا نقل كلام الشيخ صالح على الشيخ وأن هذه كلها من التلبيسات، وإلا فإن هذه الأسباب لا تؤدي إلى معرفة الغيب، ولكن حقيقة الأمر أنه كاذب مفتري في الدعاء لعلم الغيب، وقد يكون معتمدا في صدقه في بعض الأشياء على الجن، حيث ينقلون له الواقع أو يعني يسترقون السمع من السماء. نقل المصنف عن شيخ الإسلام ابن تيمية قد يفيد أن شيخ الإسلام يرتضي هذا الرأي، وهو الرأي الوحيد الذي ذكره، وعذر المصنف في النقل كما ذكرنا أنه ينقل من حفظه. لكن لما نرجع إلى مجموع الفتاوى المطبوع الآن المجلد 35 صفحة 73 بعد المئة، فنجد أن الشيخ الإسلام هذا نص عبارة حيث يقول: والعراف قد قيل، والعراف قد قيل. إذن هذا ليس قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وإنما هو ناقل وجاء بهذا القول بصيغة التمريض، مما يفيد أنه لا يرى هذا القول. فقال: والعراف قد قيل إنه اسم عام للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في تقدم المعرفة بهذه الطرق، ولو قيل إنه في اللغة اسم لبعض هذه الأنواع فسائرها يدخل فيه بطريق العموم المعنوي، أي بطريق القياس، كما قيل في اسم الخمر والميسر ونحوهما. فإذا صحيح أن كلام شيخ الإسلام ذكر ما ذكره المصنف عنه على أساس أنه قول لبعض أهل العلم يقولون بأن العراف يشمل كل مدعي الغيب سواء كان كاهنا أو منجم أو رمان أو نحوهم، ولكنه ارتضى أن هذه الأسماء قد نعم يكون بعضها داخلا في بعض، لكن حتى الذي لا يدخل فيها فإنه يشمله حكم الآخر بالعموم المعنوي، أي بالقياس، لأن الجميع يشترك في ماذا؟ في العلة الجامعة، وهي ادعاء علم الغيب وربما أيضا التعامل مع الشياطين. وإن كان التحقيق أن هذا الخلاف قد يقال أنه لا خلاف، إذ إن هاتين اللفظتين من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، فمن ذكر الفرق فعلى أساس الافتراق، ومن ذكر أنهما سواء فمن قال أنهما سواء فعلى أساس الافتراق، يعني إذا لم نجدهما في نص واحد مثل ما رأينا النص الأول: من أتى عرافا، فمن العراف يشمل الكاهن والمنجم والرمال ونحوهم والذي يقرأ في الفنجان ونحوهم، وإذا اجتمع كما رأينا في حديث من أتى كاهنا أو عرافا فهنا يفترقان، فيكون الكاهن يختص، وهذا يعني المشهور والغالب في من فسر الكاهن وفرق بينه وبين العراف بالذي يدعي علم المغيبات في المستقبل ويخبر عما في الضمير، وأن العراف يختص بما يعرف أو يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق مكان ضالة ونحو ذلك، يعني يختص بمن يدعي أنه يعلم ما في الماضي ما في الماضي. والحاصل أن يعني الخلاصة وأهم شيء في هذه المسألة هو أن ما ورد في الحديث السابقة يشملهما ويشمل جميع الأنواع المذكورة، سواء قلنا بأن العراف لا يدخل في مدلول الكاهن لغة فسيدخل في حكمه شرعا بسبب القياس، لأن علتهما المبنية عليها الحكم واحد وهو ادعاء الغيب إلى آخره، أو قلنا بأنه يعني يشمله وبالتالي تكون هنا يعني يكون نص يدل عليه بلفظه وليس بمعناه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. ثم أورد المصنف أو ختم المصنف هذا الباب بحديث ابن عباس رضي الله عنه حيث قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا جادة وينظرون في النجوم: ما أرى أو تضبط ما أرى، من فعل ذلك له عند الله من خلاق. هذا الأثر ابن عباس لم يخرجها المصنف، وقد يعني رواه ابن وهب في جامعه وغيره كأصحاب المصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة، وإسناده صحيح كما ذكر المحققون. وهذا الأثر لا شك أنه في حكم الرفع، حيث إن ابن عباس رضي الله عنه ما يمكن أن يقول هذا بمجرد حدسه أو ظنه. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم. الواو هنا ليست عاطفة كما نبه على ذلك شيخ ابن عثيمين، وإنما هي حالية. يكتبون أبا جاد حال كونهم ينظرون في النجوم، يعني أبجد هذا علم على الترتيب الذي كان من قبل لحروف الهجاء، حيث كانوا يقولون أبجد هوز حطي كلم صعفص قرشت تخذ ضضغ. والطريقة المغربية يعني تختلف في الكلمات الأخيرة، ومن هذه يعني جاءت حروف الهجاء التي رتبت الآن هذا الترتيب على طريقة يفصل فيها يعني المعتنون باللغة. فالحاصل أن المقصود يكتب حروف الهجاء، لكن هل المشكلة في كتابة حروف الهجاء؟ لا، على هذه الطريقة أنهم الحال أنهم ينظرون في النجوم، والمقصود بالنظر في النجوم يعني لزعمهم أنهم بهذا النظر بطريقة معينة في النجوم يعني يعلمون الغيب، فيرمزون لذلك برموز ويكتبون بطلاسم، وكل هذا يدعون بسبب أنهم يعلمون الغيب، وفي الحقيقة أن هذه الأشياء ليست طريقا لعلم الغيب، ليست طريقا لعلم الغيب. وإذا قال ابن عباس في أمثال هؤلاء وهم في الحقيقة كهنة وعرافين ومنجمين، قال ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلق. وقد رأينا في الحديث السابق في باب السحر أو بعده أن من عقد، قال ابن عباس من يعني اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. قال ما أرى، أي ما أرى ما أظن، أو ما أرى أي ما أعلم، فمن فعل ذلك له عند الله من خلق، فهذا ليس له عند الله من خلق أي نصيب في ثوابه وفي جنته، فهذه كناية عن الكفر كما قال جل وعلا عن السحرة ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، فدليل على أن ابن عباس يكفرهم. ولا شك أن المنجم والرمال والكاهن والذي يقرأ في فنجان كل من يدعي علم الغيب فهو كافر كفرا أكبر مخرج من الملة ويستحق القتل والتعزير. ويعني هذا دليله ما سبق أن ذكرناه في نقلنا عن الشيخ الحافظ الحاكم رحمه الله في معارج القبول أن الكاهن كفره من 10 أوجه، من 10 أوجه سقناها في الحصة الماضية. فهذا ما ورد في هذا الباب. ثم أتبع المصنف بسبع مسائل نركز عليها في هذا الباب، وهي قال الأولى أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. من أين أخذنا هذا؟ من قول نبينا عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلا شك أن تصديق الكاهن هذا ينافي الإيمان بالقرآن، إما منافاة كلية كما ذكرنا إذا يعني اعتقد أنهم يعلمون الغيب، أو يعني اعتقادا جزئيا يعني ينافي كمال الإيمان الواجب إذا لم يعتقد ذلك. فمطلق التصديق والتصديق المطلق، ورأينا الآيات والأحاديث في ذلك، وإن كان المصنف كأنه اقتصر في تفسير ما أنزل على محمد بالقرآن، وإن كان ذكر الشراح أن ما أنزل على محمد يعني يشمل القرآن والسنة. الثانية التصريح بأنه كفر، يعني ورد التصريح بأن الكهانة أو من أتى الكاهن أن الكهانة أو من أتى الكاهن أن هذا كفر، يعني هذا في من أتى الكاهن، قال من أتى كاهن فصدقه فقد كفر بما أنزل محمد، فكيف بالكاهن، فكيف بالكاهن؟ فلا شك أنه في حق الكاهن قلنا بأنه كفر أكبر، ففي حق الكاهن يعني كفر أكبر من الأكبر، وإذا قلنا بأنه كفر أصغر فهو في حق الكاهن أكبر. الثالثة ذكر من تكهن له، يعني ذكر حكم من تكهن له وأنه ليس منا وأنه كفر دون كفر ولم تقبل له صلاة، هذا إذا 40 ليلة، هذا إذا لم يعتقد فيها علم الغيب، وإلا يكون كافرا كفرا أكبر، وتكون البراءة كلية ونفي الإيمان كلي إلى آخره. الرابعة ذكر من تطير له، أي حكم من تطير له، أي طلب أن يتطير له، طلب من غيره التطير أو قبل قوله في الطيرة، فهذا أيضا يشمله الوعيد ليس منا. وهكذا ذكر من سحر له، من طلب عمل السحر له أو قبل بهذا العمل. وقال السادسة تعلم أبا جاد، أي الذي يتعلم هذه الحروف ليصوغها على شكل طلاسم على طريقة يزعمون أنهم بها يعني يوافقون ما في النجوم ويكون بذلك علم الغيب، هذه وهذا ما يسمى عندهم بعلم الحرف، هذا هو المنهي عنه. وأما تعلم أبا جاد يعني الحروف الهجائية لأجل يعني اللغة ولأجل التهجي ولأجل أيضا ما يفعله أصحاب المنظومات من حساب الجمل، يعني يرمزون بكل حرف لعدد معين، فالهمزة لواحد أبجد، والباء لاثنين، والجيم لثلاثة، والدال لأربعة، هوز الهاء لخمسة، الواو لستة، الزاي لسبعة، حطي الحاء لثمانية، الطاء لتسعة، الياء لعشرة، كلم ثم الكاف لعشرين، اللام لثلاثين، وهكذا إلى الألف، إلى الألف، ثم يحسبون بها. فهذا ليس منهيا عنه، هذا ليس منهيا عنه، كما استعمل ذلك ابن الجزري في آخر المقدمة حيث قال أبياتها قاف وزاي في العدد، من يحسن التجويد يظفر بالرشد. فإذا تعلم أبا جاد يعني تعلم الحروف الهجائية إذا كان على الطريقة ما يسمى بعلم الحرف، لهم طرق في ذلك، يزعمون ربط ذلك بالنجوم ويدعون من خلال ذلك يعني تلك الكتابات أنهم يعلمون الغيب، فهذا هو المنهي عنه، وصاحبه لا شك أنه كافر. وأما الطريقة المباحة ويتعلم هذه الحروف لأجل يتعلم اللغة وهجاء الحروف، وربما أيضا يرمز بهذه الحروف في الحساب، ويعني حتى يتعلم أيضا أو حتى يشير إلى حسابات معينة في أبياته، فهذا لا إشكال فيه، وهو أمر مباح لأنه ليس فيه دعوة علم الغيب ولا شيء، ولا هو على طريقة هؤلاء. السابع يقول الفرق بين الكاهن والعراف، وقد رأينا من خلال كلام الإمام البغوي رحمه الله أن منهم من يقول هما سواء، ولعل هذا من كلام المصنف لأنه لم يذكره الإمام البغوي، ومنهم من يفرق بينهما بأن الكاهن هو الذي يدعي علم المستقبل وعلم الباطن، والعراف هو الذي يدعي علم ما مضى من قضية أين يوجد المسروق ومن زنى بتلك المرأة إلى آخره. ومنهم من يقول أن العراف يدخل تحته الكاهن والرمال والمنجم ما إلى ذلك، ومنهم من يعكس يقول أن الكاهن يدخل تحته العراف وكذا وكذا. والتحقيق هو أن هذه الألفاظ من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، وعلى كل حال فالحكم يشمل الجميع، سواء قلنا بالعموم اللفظي فنقول من أتى عرافا لم تقبل له صلاتنا، فإذا هنا سواء أتى العراف أو أتى الكاهن أو أتى الرمان، كيف يدخل إتيان الكاهن والرمان؟ لأن العراف يشمل هؤلاء في لغة العرب، فالعموم يعني لفظي، أو عن طريق العموم المعنوي عن طريق قياس، إذا قلنا بأن العرب تستعمل العراف في نوع معين والبقية لا تدخل في مدلول اللفظ، لكن القاسم المشترك هو والذي أنيط به الحكم هو ادعاء الغيب، فيشمله هذا الحكم والأحكام التي رأيناها في الأحاديث التي بعده. هذا والله أعلى وأعلم، ونكتب بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى إخوانه وأزواجه وذريته وآله وصحبه، وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فأحيي إخواني عبر هذه الإذاعة، إذاعة الإبانة السلفية، التي نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيها وفي القائمين عليها، وأن يشفي شيخنا شيخ أزهر حفظه الله شفاء عاجلا لا يغادر سقما. ونواصل شرح كتاب التوحيد، وقد وصلنا أو افتتحنا الباب 25، باب ما جاء في الكهان ونحوهم. فنذكر بمتن المصنف رحمه الله، ثم نثني بتكملة شرح ما تبقى من الأحاديث. فيقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رواه أبو داود وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن، وترك المصنف رحمه الله بياضا في الأصل: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مثله موقوفة، وعن عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنه مرفوعة: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي رحمه الله: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمان ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوم يكتبون أبا جادة وينظرون في النجوم: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى 7 مسائل تتعلق بهذا الباب. كنا قد ذكرنا معنى الكهان، وأن المصنف رحمه الله أراد أن يذكر تحت هذا الباب ما جاء من الوعيد والتهديد الغليظ في شأن تعاطي الكهانة، أو حتى الرجوع إلى الكهان وسؤالهم وإتيانهم وما أشبههم من العرافين والرمادين والمنجمين وما إلى ذلك ممن يشتركون في ادعاء الغيب ويتعاملون في الغالب مع الشياطين. وطبعا الشياطين لا تخدمهم إلا إذا كفروا بالله عز وجل. ومن هنا ذكرنا كيف أن هذا الباب مناف للتوحيد من جهتين: من جهة الربوبية ومن جهة الألوهية. فمن جهة الربوبية
حيث يدعون علم الغيب، وربنا قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وأيضا من جهة الألوهية، حيث يتقربون إلى الشياطين ويعبدونهم من دون الله جل وعلا حتى تخدمهم الشياطين، أسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. ورأينا الحديث الأول في هذا الباب، وهو حديث رواه مسلم في صحيحه، قال عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفاتنا أن ننبه على أن ما أبهم هنا قد ذكر بعض الشراح ومنهم الحافظ في الفتح وغيرهم أن هذا المبهم هنا هو حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنها وأرضاها، والمقصود ببعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي حفصة على ما ذكره أبو مسعود الدمشقي في الأطراف في مسندها، وكذلك ذكرها بعض الرواة، هكذا ذكر الشراح. وحفصة هي أم المؤمنين، وقد وصفها الذهبي في السير بقوله: الستر الرفيع بنت أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وقد تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد انقضاء عدتها من خنيس ابن حذافة السهمي رضي الله تعالى عنه، وهو بدري، وتوفي من أو بسبب جراحات أصابته في غزوة أحد، وهو أحد المهاجرين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وتزوج النبي عليه الصلاة والسلام سنة 3 من الهجرة. وتقول في هذا عائشة رضي الله تعالى عنها: هي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هي التي كانت تداني مرتبة عائشة رضي الله عنها. ومرتبة عائشة معروفة أنها أفضل زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن الخلاف في التفضيل بينها وبين خديجة رضي الله تعالى عنها على تفصيل ارتضاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أن خديجة تفضل عائشة من جهة سبقها إلى الإسلام ومؤازرتها لنبينا عليه الصلاة والسلام في أول دعوته وما إلى ذلك، وأنه كان له منها جميع أولاده ما عدا إبراهيم من سريته ماريا القبطية. وأما عائشة رضي الله عنها فهي تفضل من حيث تأخر وفاتها، وأيضا من حيث علمها فهي لا شك أعلم نساء العالمين، فمن حيث هذه الجهة تكون أفضل رضي الله تعالى عنها وعن خديجة وعن سائر أمهات المؤمنين أجمعين. فالحاصل يقول في السير في يعني في ترجمة حفصة رضي الله عنها أن مولدها ذكر أنه كان قبل المبعث بخمس سنين، وعلى هذا يكون دخول نبينا عليه الصلاة والسلام بها رضي الله عنها وأرضاها ولها نحو من 20 سنة. وفيها وفي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنزل قوله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صاغت قلوبكما. وثبت أن نبينا عليه الصلاة والسلام طلقها فأمره جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بأن يراجعها، وقال: إنها صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة. فتكفي هذه الشهادة في حق أم المؤمنين حفصة بنت أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وقد توفيت سنة 41 عام الجماعة، وقيل توفيت سنة 45 بالمدينة النبوية رضي الله تعالى عنها ورحمها وغفر لها. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. ونبهنا على أن المصنف تابع في لفظ الحديث النووي رحمه الله في رياض الصالحين، وهكذا ابن الأثير أبي السعادات أو أبا السعادات في جامع الأصول. وإلا فإن لفظ مسلم رحمه الله ليس فيه زيادة فصدقه كما أنه بلفظ 40 ليلة، وإن كانت هذه الزيادة فصدقه ثابتة عند الإمام أحمد بسند على شرط الشيخين، وهي زيادة صحيحة، وعليه فسنعتبرها إن شاء الله في المسألة، مسألة إتيان الكهان، كما سيأتي ذلك إن شاء الله. ثم أورد الحديث الثاني، وعرفنا في الحديث الأول أن قوله لم تقبل أي نفي الثواب، نفي الثواب وليس نفي الإجزاء، وليس نفي الإجزاء. نعم، فهذه عقوبة يعني يدركها من يعرف قدر الصلاة ويعرف أن الصلاة عمود الدين، وأن أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة صلاته، فهذه عقوبة عظيمة لمن يأتي عرافا فيصدقه. طبعا هنا التصديق المقصود في ذلك الخبر، وإلا فلو صدقه تصديقا مطلقا فهذا سيأتي فيه الأحاديث التي سيذكرها المصنف رحمه الله بعد هذا الحديث. يقول: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رواه أبو داود. هذا الحديث بالنسبة لتخريجه ففي الحقيقة رواه يعني مع أبي داود غيره من أصحاب الكتب الأربعة، وقد رواه النسائي أيضا في كبرى، ورواه الترمذي، ورواه ابن ماجه رحمه الله تعالى. وإن كان اللفظ الذي أورده فيه اختصار بالنسبة لرواية أبي داود واختلاف في قوله فقد كفر بما أنزل على محمد، فالرواية التي عند أبي داود فقد كفر أو فقد برئ مما أنزل على محمد. لفظ الحديث عند أبي داود في كتاب الطب باب في الكاهن أنه قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا حماد حاء، وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حماد ابن سلمة عن حكيم الأطرم عن أبي تميمة أي الهجيمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أتى كاهنا قال موسى في حديثه فصدقه بما يقول، ثم اتفق أو يعني اتفق الراويان أو أتى امرأة قال مسدد امرأته حائضة، أو أتى امرأة قال مسدد امرأته في دبرها، فقد برئ مما أنزل الله على محمد. إذن لفظ أبي داود فقد برئ مما أنزل الله على محمد. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء، وإن كان فيه يعني انقطاع بين أبي تميمة الهجيمي وبين أبي هريرة فيذكر أنه لم يسمع منه، إلا أن له شواهد يصح بها هذا الحديث. فيقول نبينا عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا، من أتى كاهنا أي أي أحد أتى كاهنا. وسبق أن ذكرنا في من أتى عرافا سواء كان الإتيان هو بالذهاب إليه أو بالسفر إليه عبر الأقدام أو عبر وسيلة من وسائل النقل، أو أتاه بالطرق الآن الحديثة حيث اتصل به عبر الهاتف أو عبر وسائل التواصل الآن الاجتماعي كما يقال، أو عبر الاطلاع على ما يكتبه أو يبثه في موقعه أو في قناته أو ما شكل ذلك. فالمقصود الرجوع إلى الكهان والاتصال بهم. فصدقه، والكاهن سبق وأن ذكرنا وسيأتي يعني مزيد بيان في معنى الكاهن، أنه من يدعي علم الغيب، وهم من رؤوس الطواغيت، كانت العرب تتحاكم إليهم في الجاهلية، ولهم رأي من الجن في الغالب يخدمونهم ويسترقون السمع من السماء أو يتلمسون الأخبار في الأرض، لأن الغيب في الحقيقة أشكال. قد يكون الغيب يعني متعلقا بالمستقبل، بعلم المستقبل، كما قال جل وعلا مخاطبا نبينا عليه الصلاة والسلام حتى يبين للناس أنه لا يشارك الله في هذه الخصيصة وهي علم الغيب، فقال قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، ولا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وهكذا من أصناف الغيب علم الماضي، كما قال جل وعلا ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. فالشاهد في قوله ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، فهناك من أخبار الماضي ما لا يمكن أن نعلمه إلا إذا أعلمنا الله به سبحانه وتعالى، حيث لم يتناقله الثقات أو يعني لم يوحي له به إلى أنبيائه ورسله. وثالثا من أشكال علم الغيب علم الحاضر، فيما غاب عنا حسه، وشاهد ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى فلما قضينا عليه الموت، أي سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته، من ساه هي العصا، فبقي جالسا وظنوا أنه ما زال حيا لأنهم لا يعلمون الغيب، ومنهم الجن فكما قال جل وعلا ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، يعني بقوا خائفين ويعملون ويكدحون كما هي العادة يعني لما كان حيا. وأيضا من أشكال علم الغيب علم الباطن وما في الضمير، كما قال جل وعلا إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور، إنه عليم بذات الصدور. ونذكر بأن علم الله جل وعلا ليس عنده غيب، وإنما يسمى غيبا بالنسبة لنا، وعلم الله جل وعلا ذاتي ليس متلقى وليس بواسطة بخلاف علومنا نحن، وأيضا هو علم شامل حاض بكل شيء علما، فليس كشأننا نحن علمنا أشياء وغابت عنا أشياء. ثم إن علم ربنا سبحانه وتعالى لا يلحقه يعني نقص، لا يلحقه نسيان ولا فناء ولا يسبقه جهل بخلاف علم المخلوق، فعلمنا بواسطة وعلمنا يعني ناقص وتعتريه الآفات. وعرفنا أن الغيب نوعان، غيب مطلق يعني لا اختص واستأثر الله جل وعلا بعلمه فلم يطلع عليه أحد، فهذا من ادعاه بأي طريقة أو بأي وسيلة فقد كذب على الله، وهو لا شك أنه مدعي للغيب وهذا كفر أكبر. وهناك علم نسبي يعني قد يخفى على مخلوقين دون آخرين. فمثلا ما يحصل بين الملائكة نحن بالنسبة لنا غيب، لكن بالنسبة لهم فهو شهادة. لكن المشكلة هو أن يدعي شخص أنه على علم بما يحصل أو يجري بينهم دون سبب يعني ظاهر، كأن يوحي الله عز وجل إلى نبينا عليه الصلاة والسلام بذلك، كما في آخر سورة صاد مثلا في اختصام الملأ الأعلى. فالحاصل أن من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، الكاهن يدعي علم الغيب فصدقه بما يقول، فيعني حدثه الكاهن بحديث أو سأله هذا الذي أتاه عن شيء فأخبره الكاهن بذلك الشيء فصدقه بما يقول أي بالذي يقوله، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو في رواية أبي داود بالضبط فقد برئ مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو الوحي بنوعيه، الكتاب والسنة، كما قال جل وعلا وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فكل من الكتاب والسنة منزل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الجملة تفيد فائدتان كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، تفيد علو الله جل وعلا حيث أن الإنزال يكون من أعلى إلى أسفل، كما أنها تفيد بأن ما أوحاه الله جل وعلا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام هو كلامه. هو ماذا؟ كلامه طبعا القرآن، لقول الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، والحديث القدسية على الصحيح أيضا لفظها ومعناها من الله. وأما ما عدا ذلك من الوحي فهو يعني منزل بالمعنى، منزل بالمعنى. فقد فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كلمة كفر هنا اختلف العلماء في حملها، فمنهم من ذهب إلى أن المقصود بالكفر هنا هو الكفر الأكبر، ممن ذهب إلى هذا الشيخ سليمان بن عبد الله في التيسير، تيسير العزيز الحميد، قال لأن تصديقه لا يتأتى إلا مع الكفر بما أنزل على محمد، لأن المقصود بما أنزل على محمد أي في شأن اختصاص الله عز وجل بعلم الغيب. فالله سبحانه وتعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فالذي يصدق الكاهن فهذا يتنافى مع هذه الآية. كيف تصدق بأن الله جل وعلا يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، أي تعتقد اختصاص الله عز وجل بعلم الغيب ثم تصدق الكاهن؟ قال هذا لا يجتمع، فهو كفر أكبر وتكذيب لله في كتابه. ومثل ذلك ما ورد في الصحيحين أيضا من قول عائشة رضي الله عنها ومن زعم أن محمدا يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية، فقد أعظم على الله الفرية. وأيضا هو مكذب للنصوص التي وردت في شأن الكهان وأن الغالب عليهم هو الكذب، كما قال جل وعلا هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. وهكذا ما سبق لنا ورأيناه من حديث نبينا عليه الصلاة والسلام في قضية استراق الجن للسمع من السماء، فقال يكذب معها الكاهن أو الساحر بعد أن يلقي الجني أو الشيطان على لسان الساحر أو الكاهن تلك الكلمة التي سمعت من السماء، قال فيكذب معها 100 كذبة، فيكذب معها 100 كذبة. وذكرنا أن العدد ليس مقصودا، وإنما المقصود أن الغالب على الكهان والسحرة الكذب، فنسبة الصدق ربما تمثل 0.01%، أما شأنهم الغالب فهو الكذب. فعلى هذا قال الشيخ سليمان بأن الكفر هنا كفر أكبر، ومنهم من ذهب إلى أن الكفر هنا المراد به كفر أصغر، وذلك لما اقترن به في رواية أبي داود من إتيان المرأة في دبرها، وهذه لها شواهد، كما أن إتيان الكاهن أيضا له شواهد، بقيت إتيان الحائض أو المرأة حال الحيض أيضا أنه كفر. هذا إذا قلنا بانقطاع الحديث وعدم ورود يعني شاهد على هذه المسألة، فتبقى هذه المسألة تحتاج إلى دليل قوي. لكن بالنسبة لإتيان المرأة في دبرها فقد ذكر لها أهل العلم يعني شواهد، منها ما ورد من أثر طاووس بإسناد صحيح عند عبد بن حميد أن رجلا سأل ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن إتيان المرأة في دبرها فقال تسألني عن الكفر، يعني أتسألني عن الكفر، أي أنه كفر إتيان المرأة في دبرها، ومعروف أن هذه كبيرة من الكبائر، لا تخرج المرأة بمجرد الفعل من دائرة الإسلام، لكن لا شك أنها تقدح في كمال الإيمان الواجب، وبالتالي تخرجه من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام، إلا إذا استحلها كما هو معلوم عند أهل السنة. وهكذا أيضا ثبت عند الترمذي والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر. فهذه ما يسمى بداية الاقتران، وإن كانت ضعيفة عند البعض، لكن أيضا يقوي المسألة رواية الإمام أحمد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 ليلة. فلو كان مجرد التصديق كفرا أكبر، فكيف يقول لم تقبل له صلاة 40 ليلة؟ طبعا على إثبات هذه الزيادة وعدم القول بشذوذها والجمع بينها وبين هذا الحديث، فنخرج بالنتيجة التالية كما نص على ذلك الشيخ صالح الشيخ رحمه حفظه الله وغيره، من أن المقصود هنا بالكفر الكفرة الأصغر. وهناك قول ثالث، وهو في الحقيقة يعني بعضهم لا يعتبره قولا، وهو رأي الإمام أحمد في مثل هذه النصوص أن تمر كما جاءت وأن لا تفسر حتى يبقى الوعيد قائما، لكن هذا يذكر بعض أهل العلم بأنه لا يعتبر قولا مستقلا، وإنما هذا أسلوب في الدعوة. لا شك أنه عند التفصيل فإن الإمام يعني سيفصل إما كفر أكبر أو كفر أصغر، لكن بالنسبة لعامة الناس فمثل هذه النصوص تذكر لهم كما هي دون أن يقال المراد بالكفر كذا أو كذا، حتى تبقى يعني هيبتها ويبقى الوعيد قائما. وحتى الخلاف الذي ذكرناه عند التحقيق نجد أنه في الحقيقة لا خلاف، فالذي يقول بأنه كفر أصغر فإنه نظر إلى مطلق التصديق، نظر إلى مطلق التصديق أنه صدقه في ذلك الخبر، كما يقول الشيخ صالح الشيخ يعني لا نحمل على أنه كفر أكبر لأمرين اثنين، الأمر الأول وهو يعني الجمع بين هذه الرواية والرواية السابقة عند مسلم مع ملاحظة زيادة الإمام أحمد وأنها صحيحة، والأمر الآخر وهو أن هناك شبهة في مسألة تصديق خبره أنه قد يخبره بأمر واقع، قد تذهب إلى عرافة وكين فيخبرك بأمر واقع، يقول لك أنت لما كنت قادما في الطريق يعني ركبت مع فلان وتكلمتم بهذا الكلام، وهذا الكلام نقله له الجني فتصدقه لأنه هذا مطابق للواقع، لأنه صدق في هذا الخبر لا يعني ذلك أنك تصدقه مطلقا، أي في أي خبر يذكره لك، لكن هذا وافق هذا الأمر، أو لشبهة أن يكون هذا الخبر مما استرقه من الجن، فهذا يعني يعتبر كفرا دون كفر إذا لم يكن يعتقد في الكاهن أو العراف أنه يعلم الغيب. وأما من حمل على الكفر أكبر فحمل التصديق على التصديق المطلق أي التام، وهو أن يعتقد أن الكاهن أو العراف أو ما شكلهما يعلمون الغيب، فمتى اعتقد هذا الاعتقاد فلا شك أن الكفر هنا يكون كفرا أكبر. وعلى كل حال على كلا التفسيرين وعلى كلا الأمرين يكون تصديق الكهان وما شكلهم منافيا للإيمان، إما أصل الإيمان وهذا إذا كان تصديقا مطلقا، وإما كمال الإيمان الواجب وهذا إذا كانت مطلقة التصديق، ويلحق أيضا الوعيد السابق في الحديث أنه لم تقبل له صلاة 40 ليلة. فذكر الشيخ صالح الشيخ أنه هذا الحديث يعني أيضا بالجمع بينه وبين هذا الحديث يتبين أنه لو كان كفرا أكبر لم يصح أن يقال لم تقبل له صلاة 40 ليلة، لأن الكافر أصلا لا يقبل الله منه يعني عملا ما دام على كفره، لأن كفر لأن الإسلام شرط في صحة وقبول الأعمال، ما كما قال جل وعلا ما من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، كما قال جل وعلا من آمن وعمل صالحا من آمن وعمل، قال جل وعلا قال سبحانه وتعالى كما في سورة التغابن من آمن، وقال سبحانه وتعالى من آمن وعمل صالح من عمل صالح من ذكر أو أنثى ومؤمن، يعني هذه الآية تكفي وغيرها من الآيات التي وردت في اشتراط الإيمان. فالحاصل أن الكافر لا يقبل منه عمل فمطلقا، يعني ليس يوما أو يومين أو ثلاثة أو سنة، بل لا يقبل منه ما دام على كفره، بل لا يصح، ليس حتى القبول الذي هو نفي الثواب، بل لا يصح منه كما قال جل وعلا وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، هذا بشأن المنافق النفاق الاعتقادي، وهم كفار يعني لأنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد، إلى غير ذلك من الآيات. فإذا الصحيح في المسألة هو هذا التفصيل، وهو أن إتيان الكهان يعني قد يكون كفرا أكبر إذا كان على وجه اعتقاد أنهم يعلمون الغيب، وقد يكون كفرا دون كفر إذا صدقهم دون أن يعتقد أنهم يعلمون الغيب وإنما صدقهم في ذلك الخبر بالذات. أما إذا سألهم سؤالا مجردا عن التصديق فهذا حرام، فهذا حرام، ويدل عليه حديث الذي ذكرناه في الحصة الماضية، حديث معاوية السلمي بن الحاكم السلمي رضي الله عنه، حيث قال في حديث طويل رواه مسلم في صحيحه قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام ومنا رجال أو وإن منا رجالا يأتون الكهان، فقال نبينا عليه الصلاة والسلام فلا تأتيهم. تبقى حالة رابعة وهي حالة ما إذا سأله ليختبره أو ليظهر عجزه وكذبه، فيكون سؤال امتحان حتى يتبين هذا الأمر، فهذا جائز استثناء من هذا النص لما ورد في قصة ابن الصياد التي أخرجها البخاري ومسلم في صحيحيهما، حيث سأل النبي عليه الصلاة والسلام ابن الصياد فقال ماذا خبأت لك؟ قال الدخ، فقال اخسأ فلن تعدو قدرك. وابن الصياد هو رجل يهودي كاهن، كان له رأي من الجن، وحتى أن عمر رضي الله عنه ظنه الدجال فأراد أن يقتله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن يكن هو فلن تسلط عليه، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن هناك هذه الأربع حالات في مسألة حكم إتيان الكهان وما أشبههم، يعني أشار إليها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وإن كان هذا التفصيل في مسألة التصديق يعني كأن الشيخ العثيمين مشى مع من يرى أن التصديق يكون مع الكفر الأكبر. لكن ينبغي أن نلاحظ أن الذي يقول أن التصديق يكون مع الكفر الأكبر فليس لمجرد التصديق، وإنما لكونه يعتقد أنه يعلم الغيب. ولذلك يعني قال الشيخ العثيمين رحمه الله القسم الثاني أن يسأله فيصدقه ويعتبر قوله، فهذا كفر، لأن تصديقه في علم الغيب تكذيب للقرآن، حيث قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهكذا يعني تجد الشراح على رأسهم يعني الشيخ سليمان في شرحه لكتاب توحيد يذكر أن المقصود إتيانهم يعني على هذا الوجه، أنه يعتقد أنهم يعلمون الغيب، أنهم يعلمون الغيب. فالحاصل أن المسألة فيها أربع حالات. الحالة الأولى وهي أن يسأله يعني سؤال مجردا عن التصديق، وإنما سؤال كما يقال الفضولي، فهذا حرام لحديث معاوية بن حكم السلمي أنه نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إتيان الكهان. القسم الثاني هو أن يصدقه دون أن يعتقد، يعني أن يكون يحصل منه مطلق التصديق يعني في ذلك الخبر بالذات دون أن يعتقد أنه يعلم الغيب، فهذا يعني كبيرة من الكبائر، وهو كفر دون كفر، ويترتب عليه أن لا تقبل له صلاة 40 يوما، أن لا تقبل له صلاة 40 يوما. وأما القسم الثالث فهو أن يصدقه تصديقا مطلقا بحيث يعتقد أنه يعلم الغيب، فهذا كفر أكبر، وهذا ينافي الإيمان بالله ورسوله من أصله، بل هو تكذيب لله ولرسوله يعني لنصوص الكتاب والسنة الواردة في شأن الغيب وفي شأن الكهان من أنهم كذبة وأنهم يغلب عليهم الإفك والبهتان. وأما القسم الرابع فهو أن يسأله لأجل امتحانه هل هو صادق أو كاذب أو ليظهر عجزه وكذبه، فهذا يعني جائز، بل قد يكون مطلوبا يعني في حالة ما إذا مثلا كان الحاكم أرسل يعني جنوده لي يعني يعلموا أمثال هؤلاء المفسدين فيمسكونهم أو يلقوا عليهم القبض، فيمسكوهم أو يلقوا عليهم القبض. وهذا دليل حديث ابن الصياد في الصحيحين، يعني حديث الوالد في قصة ابن الصياد اليهودي الكاهن الواردة في الصحيحين، فقد سأله نبينا عليه الصلاة والسلام، وذلك لأجل امتحانه حتى يعلم حال الرجل. فهذا معنى قول نبينا عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال المصنف وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن وترك بياضا في الأصل. قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد عبد الوهاب حفيد المصنف صاحب أول كتاب، أول شرح لكتاب توحيد وأوسع شرح، وإن كان بقيت له أبواب في الأخير لم يتمها لوفاته رحمه الله. فقال الشيخ سليمان وقد رأيت، قال الشيخ سليمان يعني أن الراوي عفوا قال كتب الشيخ سليمان بهامش الأصل أن الراوي هو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فالمقصود بهذا الفراق هو أبو هريرة حتى يكتب. والظاهر أن هذا الحديث من كلام أبي هريرة، لكن الصحيح هو أنه يرفع إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، بدليل أن المصنف قال عقبه ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مثل موقوفة، فدل على أن الحديث الذي قبله مرفوع، فدل على أن الحديث الذي قبله مرفوع. طبعا هذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرطهما، على شرط الشيخين، أي أن رجاله رجال الشيخين وروي بالطريقة التي يعني يرويها الشيخان بنفس السلسلة، لكن في الحقيقة التحقيق هو أن في السند يعني هذا السند فيه انقطاع، ولذلك يعني إيراد الشيخين لهذا السند يكون في المتابعات ولا يكون في الأصل، وعليه ففي سنده ضعف، لكن الحديث صحيح بشواهده كما نص على ذلك شيخ الألباني رحمه الله في الإرواء وفي غيره من كتبه. وأما قوله وللأربعة فهذه نبه عليها يعني الشارح الشيخ سليمان، ونبه على أن هذا الحديث لم يروه بهذا اللفظ أصحاب الكتب الأربعة، وهم أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهذا يعني وهم من المصنف، ولذلك يقول الشيخ سليمان وعلى هذا فعزو المصنف إلى الأربعة ليس كذلك، فإنه لم يروه أحد منهم. قال وأظنه تابع في ذلك الحافظ أي ابن حجر، فإنه عزاه في الفتح إلى أصحاب السنن والحاكم فوهم، ولعله أراد الذي قبله، لأن الحديث الذي قبله حقا رواه أصحاب السنن، وإن كان المصنف اقتصر على رواية أبي داود، وإن كان اللفظ الذي أورده كما ذكرنا يختلف في آخره عن رواية أبي داود، لكن ذكر بعض المحققين والمعلقين على شرح كتاب التوحيد أن المصنف لعله تابع في عزوه المنذرية في الترغيب والترهيب، فقد عزاه المنذري إلى الأربعة، وإن كان هذا اللفظ يعني رواه الحاكم ولم يروه أحد من الأربعة. نعم رواه الإمام أحمد في مسنده والبيهقي في السنن الكبرى، ورواه الحاكم في مستدركه، وهو حديث صحيح بشواهده، حديث صحيح بشواهده. وهذا الحديث مثل الحديث السابق، مثل الحديث السابق، لكن فيه الجمع بين العراف والكاهن. في الرواية الأولى التي ذكر المصنف يعني فيها من أتى عرافا، والرواية الثانية من أتى كاهنا، وهذه الرواية جمعت بين العراف والكاهن، فكأن المصنف يعني أراد أن يبين أن العراف كذلك من أتاه فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فحكم إتيان الكاهن أو العراف سواء، كما سيأتي في ما ينقله في معناهما، سواء قلنا بأن العراف يشمل الكاهن أو أن الكاهن يشمل العراف، أو هما سواء أو هما مفترقان، لكن الجامع بينهما هو ادعاء الغيب والتعامل مع الشياطين، فيلحق هذا بهذا من قبيل القياس في الحكم. الحاصل أن حكمهما سواء على جميع الأقوال كما سيذكر ذلك إن شاء الله. إذن قال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال ولأبي يعلى، ولأبي يعلى أي الموصل التميمي أحمد بن علي بن المثنى المتوفى سنة 700 للهجرة رحمه الله تعالى في مسنده، وإن كان لفظه بزيادة أو ساحرا، حيث إن لفظه وهو موقوف على ابن مسعود، يعني رواه أبو يعلى في مسنده موقوفا على ابن مسعود، مثل هذا الحديث موقوفا على ابن مسعود يعني من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، فالموقوف كما هو معلوم في مصطلح الحديث ما أضيف إلى الصحابي. نعم. فقال في لفظ الحديث: من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال المصنف: سند جيد. وهذا يعني كما قاله الحافظ في فتح الباري، أي أن إسناده حسن، إسناده حسن. والحاصل أن هذا له حكم الرفع لا شك في ذلك، كما قال الحافظ وقال الشيخ ابن باز وغيرهما، وهو شاهد قوي لما سبق. فذكر المصنف رحمه الله لهذه الروايات حتى يعني يتقوى من حيث إثباته، وكذلك أيضا من حيث دلالته، كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: جاء المؤلف بهذا الحديث مع أن الأول والثاني مغنيان عنه، لأن كثرة الأدلة مما يقوي المدلول، مما يقوي المدلول. طبعا ننبه هنا على رواية وردت فيها الجمع بين قضية التصديق وعدم التصديق، لو صحت لكانت فيصلا، لكنها موضوعة، حكم عليها أهل العلم بأنها ماذا؟ أنها موضوعة، وهي ما رواه الطبراني عن واثلة مرفوعا: من أتى كاهنا فسأله عن شيء حجبت عنه التوبة 40 ليلة، فإن صدقه بما قال كفر، فإن صدقه بما قال كفر. فهذا الحديث يعني موضوع كما ذكر شيخ الألباني رحمه الله وغيره. إذن ولأبي يعلى بسند جيد عن مسعود رضي الله عنه مثله موقوفة. ثم قال: وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن أتى إلى آخره. إذن هذا الحديث فيه براءة نبينا عليه الصلاة والسلام ممن يتعاطى هذه الأمور، سواء كان هو الذي يفعلها ويباشرها، أو كان هو المتسبب في ذلك بأن طلبها أو قبلها. قبل ذلك هذا الحديث يعني رواه، قال المصنف رواه البزار بإسناد جيد، رواه البزار أي في مسنده الكبير المعروف بمسند البزار، وإن كان يعني مصنفه قد سماه بالبحر الزخار، فقد طبع باسم البحر الزخار، وصاحبه البزار اسمه أحمد بن عمرو بن عبد الخالق أبو بكر البزار البصري، وقد توفي سنة 92 الهجرة، وهو صدوق كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله. فقال: رواه البزار بإسناد جيد، ورواه غيره، وهو حديث أيضا يعني حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة لشواهده، ومسألة إتيان الكاهن هذه صحيحة، يعني ما سبقها حسن، وأما من أتى كاهن فصدق ما يقول فقد كفر ما أنزل على محمد فقد سبقت لنا في عدة طرق وعدة روايات، فهي يعني صحيحة كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله. قال: ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس كذلك: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحل له، هذه رويت أيضا عن ابن عباس عند الطبراني، أي في معجمه الأوسط. الطبراني هو سليمان ابن أحمد اللخمي الشامي أبو القاسم صاحب المعاجم، توفي بأصبهان سنة 60 و300 للهجرة، وولد سنة 60 و200، يعني عاش 100 سنة رحمه الله تعالى. لكن روايته لهذا الحديث دون يعني الجملة الأخيرة: ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول، فتكون مدعمة للشطر الأول منها، وأما الشطر الأخير فهذا كما ذكرنا هو حديث صحيح لكثرة شواهده. فعن عمران بن حسين، وقد سبق لنا ترجمته، عمران بن حسين أبو نجيد، عمران بن حسين بن عبيد بن خلف الخزاعي، وهو صحابي ابن صحابي، وهو صحابي ابن صحابي أسلم عام خيبر وولي قضاء البصرة وكان أفضل من قدمها وممن اعتزل الفتنة زمن علي رضي الله تعالى عنه. وقد وصفه الذهبي في السير بقوله القدوة الإمام، وقد توفي سنة 52 للهجرة بالبصرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن عن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا أي ينسبه إلى نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال ليس منا، أي ليس على طريقتنا ولا على شريعتنا من يفعل هذه الأشياء. فهذا خبر مقدم، وتقديم الخبر هنا للاهتمام به، وأن هذا الحكم يعني ينبغي أن نلحظه. وهذا الذي أراده المصنف رحمه الله من هذا الحديث، أي ما ورد في الكهان، ومن ذلك براءة نبينا عليه الصلاة والسلام منهم وممن شاكلهم وممن يرجع إليهم ويأتي إليهم فيسألهم عن شيء يعني فضولا أو تصديقا مطلقا أو مطلق التصديق. فهذا لا شك أن هذا أمر خطير، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا، وهذا من نصوص الوعيد أيضا. وهذه الجملة يستفاد منها أن ما سيذكر هو كبيرة من الكبائر، وإن كانت الكبائر تتفاوت في نفسها. فقال من تطير أو تطير له، وسيعقد المصنف لهذا الأمر بابا، باب الطيرة أو التطير، وهو التشاؤم أو التفاؤل بأشياء موهومة يعني لم يجعلها الله عز وجل سببا لحصول الخير أو لحصول الشر، وإن كان الغالب أنه يطلق على التشاؤم. وسيأتي يعني مزيد بيان في ذلك، وأن الطيرة شرك. من تطير أو تطير له، تطير له يعني أنه طلب من المتطير أن يتطير له فتطير له، فهو طالب وليس هو الفاعل، مع ذلك يدخل فيه الوعيد، لأن المتسبب يعني في هذه الحال كالمباشر. وكذلك من قبل خبر المتطير، قد لا يكون الطالب ولكن يقبل خبره، وبالأمرين فسر الشراح تطير له أي طالب أو قبل. أو تكهن، تكهن أيضا هو الذي مارس الكهانة، هو الذي يعني ادعى علم الغيب وأخبر بذلك. أو تكهن له يعني أنه طلب أيضا أن طلب الكهانة أو قابل قول الكاهن، فهذا أيضا يدخل في هذا الوعيد، وهو براءة نبينا عليه الصلاة والسلام منه، وقال ليس منا، ليس منا. نعم. وهنا ينبه على شيء كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه، قال ومن الغريب أنه شاع الآن في أسلوب الناس قولهم تكهن بأن فلانا أو تكهن بأن فلانا أو تكهن بأن فلانا سيأتي، ويطلقون هذا اللفظ الدال على عمل محرم على أمر مباح، وهذا لا ينبغي، وهذا لا ينبغي، يعني لا ينبغي أن نقول يعني فلان تكهن بكذا، حتى وإن كان لا يقصد الكهانة الحقيقية، لكن هذا اللفظ يعني مذموم شرعا، فلا يجوز استعماله فيما هو مباح، لا يجوز استعماله فيما هو مباح، وإنما نقول توقع أو ظن أو شيء من هذا القبيل. قال أو سحر أو سحر له، أو سحر أو سحر له، فسحر يعني هو فعل السحر، أو سحر له يعني هو طلب من الساحر أن يعقد له السحر أو قابل بعمله، فيكون أيضا داخلا في هذا الوعيد. وإن كانت هذه الأشياء كما رأينا مختلفة، الطيرة سيأتي أنها شرك، والكهانة يعني بالنسبة للكاهن فهذا كافر، وإن كان يعني تكهن عن طريق الشياطين وعن طريق دعاء علم الغيب. وأما طلبها أو قبولها فرأينا التفصيل في ذلك. أو سحر أو سحر له، أيضا السحر كفر أكبر، ومن طلبه فهذا أيضا يتردد بين الكفر الأكبر وبين الكفر الأصغر. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه سبق شرحها. ثم يذكر المصنف رحمه الله كلاما للإمام البغوي ولشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في بيان معنى العراف والكاهن، وفي كلام شيخ الإسلام بن تيمية أيضا بيان لمن شاكلهما من المنجمين والرمالين ونحوهم، وإن كان يعني كلامهما في الحقيقة سبقهم إليه أو أصله للإمام الخطابي رحمه الله في معالم السنن كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن قال البغوي، البغوي هو الإمام البغوي واسمه الحسين بن مسعود بن الفراء المعروف بمحيي السنة، صاحب كتاب شرح السنة، وهذا كلامه في شرح السنة، وله أيضا التفسير المشهور معالم التنزيل الذي كان في زمن شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم بمثابة تيسير الكريم الرحمن في زماننا، فهو من تفاسير المختصرة السلفية، وينسب يعني البغوي إلى بغ يعني مدينة تقع بين هراه وبين غيرها أو مر بين هراه وبين مر، نعم. ومنهم من يقول أيضا أنه ينسب إلى مدينة اسمها بغشور. والحاصل أن الإمام بغوي توفي سنة 1650 للهجرة، والمصنف ذكر هذا الكلام عنه وهو قوله: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها ويستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. فمن هذا النقل عن الإمام البغوي يستفاد أن المسألة فيها قولين، منهم من فرق بين العراف والكاهن وقال بينهما تباين، فالعراف يعني هو الذي يدعي معرفة الأمور، يعني معرفة الأمور الغيبية بمقدمات يستعملها يستدل بها على المسروق ومكان الضالة، فهو يعلم ما مضى، يعلم ما مضى أو يدعي علم ما مضى من الأشياء بواسطة يعني مقدمات يستعملها. وأما الكاهن فهو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير، يعني عن عما في باطنك وعما تكنه في صدرك وعن أسرارك، أنه يخبرك بما تكنه في صدرك. فمنهم من فرق بينه ومنهم من قال هما سواء، هذا يعني حسب نقل المصنف. وإلا إذا رجعنا إلى كلام البغوي في شرح السنة فنجد هناك اختلافا عما نقله المصنف، يعني اختلاف طفيف، وذلك لأن المصنف ربما يكتب من حفظه. فكلام البغوي بنصه وفصه أنه يقول في السنة أو شرح السنة تحقيق الأرناؤوط في المجلد 12 صفحة 82 و100 في الطبعة الثانية المكتب الإسلامي، يقول: فالكاهن هو الذي يخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار ومطالعة علم الغيب. فإذا هذا كله داخل في تعريف الكاهن، وليس كما ذكر المصنف وقيل هو الذي يعلم ما في الضمير، يعني هذا كأنه يوهم أن هناك قولين، لكن البغوي كلامه أن الكاهن هو الذي يدعي علم ما في المستقبل وكذلك يدعي علم الأسرار وعلم الباطن. قال: وكان في العرب كهنة يدعون معرفة الأمور، أي أمور الغيب، فمنهم من كان يزعم أن له رئيسا من الجن وتابعة، ولعل هذه تحريف عن رأي، لأن هذا الموجود في معالم السنن للخطابي كما سنذكر ذلك. قال: وتابعة تلقي إليه الأخبار، ومنهم من كان يدعي أنه يستدرك الأمور بفهم أعطيه. والعراف هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها كالمسروق من الذي سرقها ومعرفة مكان الضالة وتتهم المرأة بالزنا فيقول من صاحبها ونحو ذلك من الأمور. ومنهم من يسمي المنجم كاهنا. وهذا الكلام كما أشرت وأشار بعض الشراح أصله للإمام الخطابي رحمه الله، الإمام الخطابي رحمه الله في معالم السنن، حيث يقول في معالم السنن الذي هو شرح لسنن أبي داود. والخطابي توفي سنة 88 و300 من هجرة نبينا عليه الصلاة والسلام، بينما البغوي توفي سنة 16 و500 للهجرة، فلا شك أن الخطابي متقدم على البغوي. فكلام الخطابي حيث يقول بعد ذكر ما رواه أبو داود: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد برئ مما أنزل الله على محمد. قال: الكاهن هو الذي يدعي مطالعة علم الغيب ويخبر الناس عن الكوائن. وكان في العرب كهنة يدعون أنهم يعرفون كثيرا من الأمور، فمنهم من كان يزعم أن له رأيا من الجن، أي تابعا من الجن وتابعة تلقي إليه الأخبار. ومنهم من كان يدعي أنه يستدرك أي يعرف الأمور بفهم أعطيه. وكان منهم من يسمي عرافا أو يسمى عرافا، وهو الذي يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها كالشيء يسرق فيعرف المظنون به السرقة، وتتهم المرأة بالزنية فيعرف من صاحبها ونحو ذلك من الأمور. ومنهم من كان يسمي المنجم كاهنا. يقول الخطابي: في الحديث يشمل أو يشتمل على النهي عن إتيان هؤلاء كلهم والرجوع إلى قولهم وتصديقهم على ما يدعونه من هذه الأمور. فهذا نص كلام البغوي رحمه الله بحرفه ولفظه، وكلام الخطابي الذي هو أصل كلام البغوي أيضا بحرفه ولفظه. يبقى أنه وقيل هو كاهن، لعل هذا من زيادات المصنف أو من زيادات المصنف يعني صاحب كتاب التوحيد رحمه الله. وهو حقا يعني منهم من سوى بينهما ومنهم من فرق بينهما، ومنهم من قال هذا داخل في هذا أو هذا في هذا، كما يفيد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال المصنف: وقال أبو العباس ابن تيمية أي أحمد ابن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني المشهور بابن تيمية الحفيد في مجموع الفتاوى، وقال: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. فاعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية على ما أفاده نقل المصنف عنه بأن العراف هو الذي يشمل جميع مدعي الغيب، سواء كان الكاهن أو المنجم أي الذي يدعي علم الغيب عن طريق النظر في النجوم، والرمال عن طريق يعني الطرق في الأرض والخط على الرمل ونحوهم، يعني ما شكلهم ممن قال يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق، يعني يدعي علم الغيب ويزعم أنه يفعل أشياء بسببها يطلع على الغيب. وإن كان سابق لنا نقل كلام الشيخ صالح الشيخ وأن هذه كلها من التلبيسات، وإلا فإن هذه الأسباب لا تؤدي إلى معرفة الغيب، ولكن حقيقة الأمر أنه كاذب مفتري في الدعاء لعلم الغيب، وقد يكون معتمدا في صدقه في بعض الأشياء على الجن، حيث ينقلون له الواقع أو يعني يسترقون السمع من السماء. نقل المصنف عن شيخ الإسلام ابن تيمية قد يفيد أن شيخ الإسلام يرتضي هذا الرأي، وهو الرأي الوحيد الذي ذكره. وعذر المصنف في النقل كما ذكرنا أنه ينقل من حفظه، لكن لما نرجع إلى مجموع الفتاوى المطبوع الآن مجلد 35 صفحة 73 بعد 100، فنجد أن شيخ الإسلام هذا نص عبارته حيث يقول: والعراف قد قيل والعراف قد قيل. إذن هذا ليس قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وإنما هو ناقل وجاء بهذا القول بصيغة التمريض، مما يفيد أنه لا يرى هذا القول. فقال والعراف قد قيل إنه اسم عام للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في تقدم المعرفة بهذه الطرق. ولو قيل إنه في اللغة اسم لبعض هذه الأنواع فسائرها يدخل فيه بطريق العموم المعنوي، أي بطريق القياس، كما قيل في اسم الخمر والميسر ونحوهما. فإذا صحيح أن كلام شيخ الإسلام ذكر ما ذكره المصنف عنه على أساس أنه قول لبعض أهل العلم، يقولون بأن العراف يشمل كل مدعي الغيب سواء كان كاهنا أو منجم أو رمان نحوهم، ولكنه ارتضى أن هذه الأسماء قد نعم يكون بعضها داخلا في بعض، لكن حتى الذي لا يدخل فيها فإنه يشمله حكم الآخر بالعموم المعنوي، أي بالقياس، لأن الجميع يشترك في ماذا؟ في العلة الجامعة، وهي ادعاء علم الغيب وربما أيضا التعامل مع الشياطين. وإن كان التحقيق أن هذا الخلاف قد يقال أنه لا خلاف، إذ إن هاتين اللفظتين من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، فمن ذكر الفرق فعلى أساس الافتراق، ومن ذكر أنهما سواء فمن قال أنهما سواء فعلى أساس الافتراق، يعني إذا لم نجدهما في نص واحد مثل ما رأينا النص الأول من أتى عرافا، فهنا العراف يشمل الكاهن والمنجم والرمال ونحوهم والذي يقرأ في الفنجان ونحوهم، وإذا اجتمع كما رأينا في حديث من أتى كاهنا أو عرافا فهنا يفترقان، فيكون الكاهن يختص، وهذا يعني المشهور والغالب في من فسر الكاهن وفرق بينه وبين العراف بالذي يدعي علم المغيبات في المستقبل ويخبر عما في الضمير، وأن العراف يختص بما يعرف أو يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق مكان ضالة ونحو ذلك، يعني يختص بمن يدعي أنه يعلم ما في الماضي ما في الماضي. والحاصل أن يعني الخلاصة وأهم شيء في هذه المسألة هو أن ما ورد في الأحاديث السابقة يشملهما ويشمل جميع الأنواع المذكورة، سواء قلنا بأن العراف لا يدخل في مدلول الكاهن لغة فسيدخل في حكمه شرعا بسبب القياس، لأن علتهما المبنية عليها الحكم واحد وهو ادعاء الغيب إلى آخره، أو قلنا بأنه يعني يشمله وبالتالي تكون هنا يعني يكون نص يدل عليه بلفظه وليس بمعناه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. ثم أورد المصنف أو ختم المصنف هذا الباب بحديث ابن عباس رضي الله عنه حيث قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا جادة وينظرون في النجوم ما أرى أو تضبط ما أرى، من فعل ذلك له عند الله من خلاق. هذا الأثر ابن عباس لم يخرجها المصنف، وقد يعني رواه ابن وهب في جامعه وغيره كأصحاب المصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة، وإسناده صحيح كما ذكر المحققون. وهذا الأثر لا شك أنه في حكم الرفع، حيث إن ابن عباس رضي الله عنه ما يمكن أن يقول هذا بمجرد حدسه أو ظنه. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، الواو هنا ليست عاطفة كما نبه على ذلك شيخ ابن عثيمين، وإنما هي حالية، يكتبون أبا جاد حال كونهم ينظرون في النجوم، يعني أبا جاد هذا علم على الترتيب الذي كان من قبل لحروف الهجاء، حيث كانوا يقولون أبجد هوز حطي كلم صعفص قرشة تخذ ضضغ. والطريقة المغربية يعني تختلف في الكلمات الأخيرة. ومن هذه يعني جاءت حروف الهجاء التي رتبت الآن هذا الترتيب على طريقة يفصل فيها يعني المعتنون باللغة. فالحاصل أن المقصود يكتب حروف الهجاء، لكن هل المشكلة في كتابة حروف الهجاء؟ لا، على هذه الطريقة أنهم الحال أنهم ينظرون في النجوم، والمقصود بالنظر في النجوم يعني لزعمهم أنهم بهذا النظر بطريقة معينة في النجوم يعني يعلمون الغيب، فيرمزون لذلك برموز ويكتبون بطلاسم، وكل هذا يدعون بسبب أنهم يعلمون الغيب، وفي الحقيقة أن هذه الأشياء ليست طريقا لعلم الغيب، ليست طريقا لعلم الغيب. وذلك قال ابن عباس في أمثال هؤلاء وهم في الحقيقة كهنة وعرافين ومنجمين، قال ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلق. وقد رأينا في الحديث السابق في باب السحر أو بعده أن من عقد، قال ابن عباس من يعني اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. قال ما أرى، أي ما أرى ما أظن، أو ما أرى أي ما أعلم. فمن فعل ذلك له عند الله من خلق، فهذا ليس له عند الله من خلق أي نصيب في ثوابه وفي جنته، فهذه كناية عن الكفر كما قال جل وعلا عن السحرة ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فدليل على أن ابن عباس يكفرهم، ولا شك أن المنجم والرمال والكاهن والذي يقرأ في الفنجان كل من يدعي علم الغيب هو كافر كفرا أكبر مخرج من الملة ويستحق القتل والتعزير. ويعني هذا دليله ما سبق أن ذكرناه في نقلنا عن الحافظ الحاكم رحمه الله في معارج القبول أن الكاهن كفره من 10 أوجه، من 10 أوجه سقناها في الحصة الماضية. فهذا ما ورد في هذا الباب. ثم أتبعه المصنف بسبع مسائل نركز عليها في هذا الباب، وهي قال الأولى أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. من أين أخذنا هذا؟ من قول نبينا عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلا شك أن تصديق الكاهن هذا ينافي الإيمان بالقرآن، إما منافاة كلية كما ذكرنا إذا يعني اعتقد أنهم يعلمون الغيب، أو يعني اعتقادا جزئيا يعني ينافي كمال الإيمان الواجب إذا لم يعتقد ذلك. فمطلق التصديق والتصديق المطلق، ورأينا الآيات والأحاديث في ذلك، وإن كان المصنف كأنه اقتصر في تفسير ما أنزل على محمد بالقرآن، وإن كان ذكر الشراح أن ما أنزل على محمد يعني يشمل القرآن والسنة. الثانية التصريح بأنه كفر، يعني ورد التصريح بأن الكهانة أو من أتى الكاهن أن الكهانة أو من أتى الكاهن أن هذا كفر، يعني هذا في من أتى الكاهن، قال من أتى كاهن فصدقه فقد كفر ما أنزل على محمد، فكيف بالكاهن؟ فكيف بالكاهن؟ فلا شك أنه في حق الكاهن قلنا بأنه كفر أكبر، ففي حق الكاهن يعني كفر أكبر من الأكبر، وإذا قلنا بأنه كفر أصغر فهو في حق الكاهن أكبر. الثالثة ذكر من تكهن له، يعني ذكر حكم من تكهن له وأنه ليس منا وأنه كفر دون كفر ولم تقبل له صلاة، هذا إذا 40 ليلة، هذا إذا لم يعتقد فيها علم الغيب، وإلا يكون كافرا كفرا أكبر. وتكون البراءة كلية ونفي الإيمان كلي إلى آخره. الرابعة ذكر من تطير له، أي حكم من تطير له، أي طلب أن يتطير له، طلب من غيره التطير أو قبل قوله في الطيرة، فهذا أيضا يشمله الوعيد ليس منا. وهكذا ذكر من سحر له، من طلب عمل السحر له أو قبل بهذا العمل. وقال السادسة تعلم أبا جاد، أي الذي يتعلم هذه الحروف ليصوغها على شكل طلاسم على طريقة يزعمون أنهم بها يعني يوافقون ما في النجوم ويكون بذلك علم الغيب. هذه وهذا ما يسمى عندهم بعلم الحرف، هذا هو المنهي عنه. وأما تعلم أبا جاد يعني الحروف الهجائية لأجل يعني اللغة ولأجل التهجي ولأجل أيضا ما يفعله أصحاب المنظومات من حساب الجمل، يعني يرمزون بكل حرف لعدد معين، فالهمزة لواحد أبجد والباء لاثنين والجيم لثلاثة والدال لأربعة، هوز الهاء لخمسة، الواو لستة، الزاي لسبعة، حطي الحاء لثمانية، طاء لتسعة، الياء لعشرة، كلم ثم الكاف لعشرين، اللام لثلاثين، وهكذا إلى الألف، إلى الألف ثم يحسبون بها. فهذا ليس منهيا عنه، هذا ليس منهيا عنه، كما استعمل ذلك ابن الجزري في آخر المقدمة حيث قال أبياتها قاف وزاي في العدد، من يحسن التجويد يظفر بالرشد. فإذا تعلم أبا جاد يعني تعلم الحروف الهجائية إذا كان على الطريقة ما يسمى بعلم الحرف، لهم طرق في ذلك يزعمون ربط ذلك بالنجوم ويدعون من خلال ذلك يعني تلك الكتابات أنهم يعلمون الغيب، فهذا هو المنهي عنه وصاحبه لا شك أنه كافر. وأما الطريقة المباحة ويتعلم هذه الحروف لأجل يتعلم اللغة وهجاء الحروف، وربما أيضا يرمز بهذه الحروف في الحساب، ويعني حتى يتعلم أيضا أو حتى يشير إلى حسابات معينة في أبياته، فهذا لا إشكال فيه وهو أمر مباح لأنه ليس فيه دعوة علم الغيب ولا شيء، ولا هو على طريقة هؤلاء. السابع يقول الفرق بين الكاهن والعراف، وقد رأينا من خلال كلام الإمام البغوي رحمه الله أن منهم من يقول هما سواء، ولعل هذا من كلام المصنف لأنه لم يذكره الإمام البغوي، ومنهم من يفرق بينهما بأن الكاهن هو الذي يدعي علم المستقبل وعلم الباطن، والعراف هو الذي يدعي علم ما مضى من قضية أين يوجد المسروق ومن زنى بتلك المرأة إلى آخره. ومنهم من يقول أن العراف يدخل تحته الكاهن والرمال والمنجم وما إلى ذلك، ومنهم من يعكس يقول أن الكاهن يدخل تحته العراف وكذا وكذا. والتحقيق هو أن هذه الألفاظ من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، وعلى كل حال فالحكم يشمل الجميع، سواء قلنا بالعموم اللفظي فنقول من أتى عرافا لم تقبل له صلاتنا، فإذا هنا سواء أتى العراف أو أتى الكاهن أو أتى الرمان، كيف يدخل إتيان الكاهن والرمان؟ لأن العراف يشمل هؤلاء في لغة العرب، فالعموم يعني لفظي، أو عن طريق العموم المعنوي عن طريق قياس، إذا قلنا بأن العرب تستعمل العراف في نوع معين والبقية لا تدخل في مدلول اللفظ، لكن القاسم المشترك هو والذي أنيط به الحكم هو ادعاء الغيب، فيشمله هذا الحكم والأحكام التي رأيناها في الأحاديث التي بعده. هذا والله أعلى وأعلم، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.